طيب ده التلفزيون. الشباب والاساتذه والاستاذات الحاضرين يا ريت تتفضلوا تحاولوا تلاقوا مكان، يعني هو في لسه كده مكان في الاركان ممكن نقعد فيه.
الارض هنا، في هنا مكان على اليمين
هنا، ممكن هنا يعني ساعه واحده. طيب قبل الاستهلاك الرسمي، اولا ارجو ان كل الناس تطلع موبايلاتها تقلها وتحطها على السايلنت لو سمحت، ممكن؟ مفيش وقت حصل ولا لسه؟ في اي حد في القاعه دي موبايله مش على سايلنت يا ريت يستلم المحاضره؟ عظيم جدا. طيب اهلا بيكم، مساء الخير. انا بس مرتبطين مديرة الاستثمار الثقافي، سعيد جدا جدا ان انا النهارده احييكم وان احنا نستضيف محاضره للمفكر والاكاديمي البارز دكتور محمد غزالي. دكتور محمد غزالي مش محتاج ان احنا نقدمه، احنا محتاجين نقدمه. والدكتوره سجاد نزول الحقيقه هتتكرم وتتعرف او تبدا التقديم بعد ثواني. احب اولا اشكر الدكتوره سجاد نزول بشكل خاص وشخصي قسم الادب المقارن والمتابعة الانجليزية والجامعة الامريكية لانها حولتنا من لاجئين الى ناس مستضافين. احنا المحاضرة دي كانت لاجئة تجوب يعني قاعات مختلفة في القاهرة بدون مأوى الى ان اودنا الجامعة الامريكية. وانا طبعا مش هتفكر في الموضوع ده وليهم انت حرية التخيل كده زي الاشياء. الموقف الثقافي بيقدم المحاضره دي في اطار المهرجان الربيع اللي بيقدر في القاهره وبيروت بالتزامن لاول مره، وهو مهرجان متنوع فيه موسيقى وفي رقص وفي غناء وفي محاضرات، وفي برنامج خاص بالذكرى 60 للنكبه هيقدم هناك المهرجان. برنامج المهرجان موجود بره في المربع صغير كده، ارجو انكم تحضروا معاكم وانكم تتابعوا معانا المهرجان في شهر مايو. الحقيقه الموضوع المحاضره ويعني دعوه الدكتور ناصر تاتي تعبيرا عن ايماننا في الموقف الثقافي بان احنا بنواجه ايام حاسمه في مجال مناقشه وطرح موضوعات حساسه بشكل صريح ومباشر. شهر السنوات الماضيه وقبل كده كنت ايضا في اضطراد شديد في حالات المنع والتحريم والتشهير بأدباء ومفكرين وشعراء وفنانين وموسيقيين في كل المنطقة العربية، يعني من البحرين إلى المغرب ومرورا من مصر ولبنان. كل أسبوع بنسمع حالة فيها شاعر طلع عليه قضية أو شكر في الجرايد أو تقدم استجواب بشأن المبرمجات بشأن إبداع فني أو أدبي قمري. فإحنا من حيث كنا مؤسسة ثقافية إقليمية تسعى انها تواجه وتناقش موضوعات مهمه، شفنا ان احنا ممكن نساهم مساهمه متواضعه في مجال مناقشه هذه القضيه الخطيره وهي الابداع الفني والعلاقه بينه وبين خطاب التحليل، من يقول بالتحليل الابداع الفني لاسباب مختلفه. وطبعا ما فيش اقدر على غير الدكتور محمد وزيد على انه يتطرق لهذا الموضوع. انا مش هقول اكثر من كده، ودلوقتي الدكتور سجاد هتقدم الدكتور ناصر. أتمنى تكون المحاضرة ممتعة وغنية ومثيرة للتساؤلات. بعد المحاضرة هيكون في وقت للجمهور اللي يسأل زي ما هو عايز، وأوصله أسئلتكم كده بعد المحاضرة. شكرا.
يسعد قسم الأدب الإنجليزي والمقارن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة التعاون مع مؤسسة المورد الثقافي والمشرفة الناشطة عليها الأستاذة بسمة الحسين. كما يشرفنا استضافة المفكر الكبير الصامد الدكتور ناصر حمد أبو زيد، وهو غني عن التعريف، فقد أصبح أشهر من نار على علم عبر بحوثه الهامة عن ابن عربي وابن رشد والمعتزلة، عن مفهوم النص ومفهوم الخطاب، عن التأويل والتفسير. ومما يذكر في هذا السياق أن الدكتور ناصر حمد أبو زيد قد درس في جامعات في مختلف أنحاء المعمورة من اليابان إلى الولايات المتحدة، وهو يعمل الآن أستاذاً في جامعة لايدن الهولندية بعد أن درس طويلاً في جامعة القاهرة. وقد درس الدكتور رصد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل عقود ثلاث، كما أننا نعتز به عضوا في الهيئة الاستشارية لمجلة ألف المقارنة التي يصدرها قسمنا سنويا. لقد نال النصر حامد أبو زيد التكريم والجوائز في معظم أنحاء العالم لدراسته الفذة في حقل الحضارة الإسلامية العربية، وحضوركم لسماعه في هذه الأمسية تكريم آخر لشخصه وفكره. نحيي الدكتور نصر حامد أبو زيد، ونحيي زميلته ورفيقة عمره التي وقفت دائما بجانبه الدكتورة ابتهال يونس.
مساء الخير، اهلا بكم في مصر، اهلا بكم حقيقي. يعني اولا بحب اشكركم اولا على تجشم مشقة المجيء، وانا اعرف القاهرة والتنقل فيها شكله ايه دلوقتي، فبحب اشكركم جميعا لتحمل هذه المشقة، مشقة المجيء لهذا المكان لحضور هذه المحاضرة. هذا تكريم يفوق اي تكريم، وهذه جائزة تفوق كل الجوائز اللي انا حصلت عليها. بحب اشكر مؤسسة مورد على إتاحة الفرصة للقاء هذه المحاضرة في هذا المكان. أحب أشكر بسمة بشكل خاص لأني ألقيت هذه المحاضرة في بيروت أمس في إطار هذه الاحتفالية الربيعية الفنية الأدبية. بحب أشكر الجامعة الأمريكية على استضافة هذه المحاضرة. الجامعة الأمريكية بالنسبة لي ليست مكانا غريبا، أنا درست هنا مدة طويلة، يعني في السبعينات، في نهاية السبعينات. المحاضرة هذه الليلة يعني هي مرتبطة بسياق المهرجان اللي بتقيمه مؤسسة المورد بالمشاركة مع مؤسسات أخرى في العالم العربي، الفن وخطاب التحريم. قد يتبادر إلى الذهن إنه خطاب التحريم هو الخطاب الديني فقط، وأنا أحب أوضح هذا المفهوم، إن خطاب التحريم هو خطاب يكاد يسود المجتمعات العربية. هناك خطاب التحريم السياسي، هناك خطاب التحريم الاجتماعي، هناك خطاب التحريم الفردي والشخصي، هناك خطاب التحريم الأكاديمي أيضا، بالإضافة إلى خطاب التحريم الديني. القصد من هذه من هذا الشرح إن أقول إن الخطاب الديني جزء من الخطاب العام، وإنه خطاب ليس مفروضا على المناخ العام للخطابات، جزء من هذا الخطاب العام الذي يسود المجتمعات العربية والإسلامية. إذا كان الخطاب العام خطاب يعني يستشعر المستقبل، يستشرف المستقبل، يتعامل مع الحاضر باعتباره نقطة لاستشراف المستقبل، فالخطاب الديني أيضا يصبح خطاب يستشرف المستقبل. إذا كانت الخطابات الأخرى الخطاب المسيطر على الواقع العربي والإسلامي خطاب لا ينظر إلى المستقبل، خطاب مسجون، خطاب مختنق، يبقى ليس من الغريب أن نجد أن الخطاب الديني أيضا هو خطاب مختنق. لما أتحدث عن خطاب التحريم لا أقصد فقط الخطاب الديني، وإنما أقصد كل تجليات خطاب التحريم في ثقافتنا الراهنة. والسؤال اللي طرح نفسه على ذهني وأنا يعني أعد هذه المحاضرة، ما المخيف في الفن؟ ما هو ذلك الشيء الذي يصيب خطاب التحريم بالضعف؟ فيحاول خطاب التحريم على كل المستويات التي تحدثت عنها أن على الأقل يحاصر الفن، أن يضع حدود، وأن يضع ضوابط، وأن يضع يعني اختناقات، يصنع اختناقات في طريق الفن. الفن في تقديري سواء كنا نتحدث عن الفنون القولية أو الفنون السمعية أو الفنون البصرية أو فنون التشخيص أو الفنون الدرامية، هو أقصى ممارسة الحرية في اللغة، في المكان، في المجال الفني اللي أنا بعتبر نفسي متخصص فيه، الشعر، السرد، كل الخطابات القولية تتجاوز حدود اللغة الوطنية، تتجاوز حدود اللغة كأداة للتواصل، تحول اللغة إلى غاية في ذاتها، تعيد تشكيل اللغة من أجل إعادة تشكيل الواقع، فربما تضرب بكل القوانين اللغوية عرض الحائط. وإذا تتبعنا تاريخ الشعر العربي حنجد أن النحاة كانوا بالمرصاد للشعراء، أن النحوي قاعد الشاعر إذا أخطأ يقول له أخطأت. وربما المثال وقد يكون مضحكا أن أحد الشعراء كان بيتصيده عبد الله بن إسحاق الحضرمي، يعني نحوي، وانه الشاعر هجا عبد الله بن اسحاق الحضرمي فقال: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولا مواليا. فقال له: كيف، على ماذا نصبت مواليا؟ فالشاعر قال له: على ما يسوءك وينوءك. هذه معركه قديمه، المعركه بين مواضعات العرف، مواضعات المعيار، ومواضعات الفن. نجد هذا التوتر في اللغة، نجد هذا التوتر في الموسيقى، نجد هذا التوتر في كل الفنون السمعية والبصرية وفنون التشخيص على وجه الحال. بما أن الفن جوهره هو ممارسة الحرية، يصبح هذا الفن خطر على كل خطابات التحليل السياسية والاجتماعية والدينية على حد سواء. عندنا خطابات تحليل كثير، ولا أريد أن أستطرد في طرح الأسئلة. ربما في كل نقاش نطرح كثير من الأمثلة على خطاب التحريم. من أعجب ما قرأت مؤخرا في خطاب التحريم تحريم المظاهرات مثلا، يعني حرام. لا أدري على أي نص ديني، ولا على أي نص سياسي، ولا على أي نص اجتماعي، باعتبار أن حق الإنسان في أن يقول لا، حق الإنسان في أن يعترض، طبعا التخريب وإلى آخره، هذه مسألة يتعامل مع القانون. لكن على أي حال، في محاور المحاضرة سأبدأ بكما أسميه مقدمتان ونتيجة، وهنا سأقرأ نصا من كتاب سيد قطب، التصوير الفني في القرآن. اختيار نص من كتاب سيد قطب لا يخلو من عدم خبث من ناحية، وأنا يعني بضع الأمر، يعني بصراحة هذا الكتاب التصوير الفني في القرآن صدر عام 1945، لكن خطاب سيد قطب في هذا الكتاب أيضا ليس خطابا منعزلا عن سياق الخطاب العام. في ذلك الوقت كانت مدرسة التفسير الأدبي للقرآن مزدهرة، كانت هذه المدرسة بقيادة الشيخ أمين الكولي تضع أساس المنهجي في المقالة اللي كتبها الشيخ أمين الكولي تعليقا على مقال التفسير في الموسوعة الإسلامية. وتلامذة الشيخ أمين الكولي من بينهم الدكتورة بنت الشاطئ وشكري عياد ومحمد أحمد خلف الله وآخرين طوروا هذا المنهج الذي طرحه أمين الكولي، كيف ننظر إلى القرآن. والشيخ أمين الكولي واضح في هذا، ربما أعود إلى هذه النقطة، أن القرآن قبل أن يكون كتاب دين، قبل أن يكون كتاب أخلاق، قبل أن يكون كتاب تشريع، قبل أن نأخذ منه أي شيء من هذه الناحية، هو كتاب العربية الأقدس ونصها الأدبي الأرقى. وإن هذا المدخل، أي القراءة الأدبية للقرآن، هي المدخل الذي يتبناه أي قارئ للقرآن سواء كان مسلم أو غير مسلم بوصفه عربي. هذه المقدمة، حنجد أن هذه المقدمة واضحة جدا في عند سيد قطب. دي المقدمة، وهي المقدمة اللي هتفتح باب النقاش حوالين الفن والتحريم. النقطة الأولى علاقة الدين بالفنون بشكل عام، مش الإسلام فقط. النقطة الثانية حيبقى الإسلام والفنون. لابد أن احنا نتكلم عن الفنون البصرية، باعتبار أن الفنون المتوارثة قبل الإسلام هي الفنون القولية فقط، وأننا لا نجد فنون تشكيلية ولا فنون بصرية ما عدا مسألة الأصنام والتماثيل إلى آخره. النقطة الرابعة هتبقى الفن والأخلاق. النقطة الخامسة هتبقى الفن في حضارة المسلمين، لأنه في الحضارة، في الحضارة اللي احنا بنفخر بها جدا، الحضارة الإسلامية، إذا شلنا منها الفنون، إذا شلنا الشعر، وإذا رفعنا الغناء، وإذا رفعنا العمارة والمساجد ماذا يتبقى؟ ونحن يعني نفخر كثيرا بهذه الحضارة العربية الإسلامية. إذا نزعنا منها هذا الغنى الفني والأدبي اللي كان بيملأ ليس فقط قصور الخلفاء ولا قصور السلاطين ولا قصور الأمراء، وإنما كان يملأ أيضا الشارع في فنون مختلفة في بغداد وفي غيرها من المدن، ماذا يتبقى من هذه الحضارة التي نفتخر بها جميعا؟ سأبدأ بالمقدمة والنتيجة، ربما يكون الخط غير واضح لكني سأقرأ المقدمة الأولى. التصوير، وأنا أؤكد كلمة التصوير، هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. ثم يرتقي القرآن، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول التي وقعت فيها أو ستقع، حيث تتوالى المناظر وتتجسد الحركات، وينسى المستمع أن هذا كلام يدلى ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع، فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبعدة من الموقف المتساوقة مع الحوادث، وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الأحاسيس المضمرة، إنها الحياة وليست حكاية الحياة. هنا استخدم سيد قطب مصطلحات زي التصوير، الصورة المحسة المتخيلة، لوحة، تخيل، العرض، مسرح إلى آخر، يعني استخدم كل المصطلحات التي تكشف أن جوهر القرآن جوهر التصوير قائم على هذه الأدوات الفنية، وإن كان كل هذه الأدوات الفنية معروضة من خلال اللغة. المقدمة الثانية، قرأت تفسير القرآن في كتب التفسير وسمعت تفسيره من الأساتذة، ولكني لم أجد فيما أقرأ أو أسمع ذلك القرآن اللذيذ الجميل الذي هو الجمال. مصطلحات نقدية، سيد قطب نقد أساسا وجوهريا، وسيد قطب هو الذي اكتشف نجيب محفوظ، أول من كتب عن نجيب محفوظ هو الناقد سيد قطب، ولكني لم أجد فيما قرأت من كتب التفسير وسمعت ذلك القرآن اللذيذ الجميل الذي كنت أجده في الطفولة والصبا وأسفاء، لقد طمست كل معالم الجمال فيه وخلا من اللذة والتشويق، وعدت إلى القرآن أقرأه في المصحف لا في كتب التفسير، وعدت أجد قرآن الجميل الحبيب وأجد صوري المشوقة اللذيذة. إن الصور في القرآن ليست جزءا منه يختلف عن سائره، إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل، إنه تصوير باللون بالحركة بالتخيل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام الفن في التمثيل. بيطرح سيد قطب في هذا الكتاب قصتين، قصة إيمان عمر بن الخطاب وقصة كفر الوليد بن المغيرة. ويرى سيد قطب أن عمر بن الخطاب آمن حين هزه سحر القرآن، وأن الوليد بن المغيرة كفر حين هزه سحر القرآن. يعني هذه الهزة السحرية بالاستماع إلى القرآن في ذلك الوقت، القرآن الأول القرآن قد تؤدي إلى الإيمان وقد تؤدي إلى الكفر. القصة في القرآن نفسه بيتكلم عن قصة الوليد بن المغيرة، لكن القرآن بيحكي القصص ويحذف الأسماء، وده يعني له غرض إن القصة ما تبقاش قصة شخص وإنما تبقى حالة عامة تجسد حالة عامة. القرآن بيطرح هذه القصة في سورة الجسر، ذرني ومن خلقت وحيدا. هنشوف الشعرية كيف يعبر هذا القرآن عن هذه القصة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا وشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذه الحالة التي يعبر عنها القرآن تعبيرا شعريا تعكس حالة من التوتر الذهني والتشتت الانفعالي أصابت الشخص المبهم في الصورة المعروف في كتب تفسير القرآن، أصابت هذا الشخص عند سماع القرآن وبعد إطالة التفكير والتقدير والتدبر والنظر بتقليب الأمر على وجوهه كافة لم يجد وصفا يفسر ما أصابه من تأثير ما سمع سوى أنه سحر من أقوال البشر. سيد قطب بيخرج بالنتيجة، يجب إذن أن نبحث عن منبع السحر في القرآن قبل التشريع المحكم وقبل النبوءة الغيبية وقبل العلوم الكونية وقبل أن يصبح القرآن وسلة مكتملة تشمل هذا كله. فقليل القرآن الذي كان أيام الدعوة الأولى كان مجردا من هذه الأشياء التي جاءت فيما بعد، وكان مع ذلك محتويا على هذا النبع الأصيل الذي تذوقه العرب فقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر. تأثير القرآن، الشيخ أمين الخولي بيعتبر أن الإيمان إيمان هذا الجيل الأول هو عقد أدبي، أن التأثير القوي لهذا النص الأدبي هو الذي دفع الناس إلى الإيمان، إدراك أن هذا النص من حيث بنيته الأدبية من اللي بعد ذلك أصبحت قضية الإعجاز. يعني لما نتكلم قبل أن تناقش القضية لاهوتيا فيما يسمى قضية الإعجاز، إنه العرب أدركوا أن هذا النص شعر ناثر، وحنشوف كيف استقبل العرب القرآن وبأي شكل حاولوا أن يصنفوا القرآن في إطار ثقافتهم السائدة. الدين والفنون اللي هي المحور الأول، وأنا سأمر هنا سريعا، إنه الصلوات والأدعية والابتهالات في جميع الأديان هي نصوص أدبية وشعرية، ليس فقط من حيث صياغتها اللغوية وإنما من حيث الطريقة التي ترتل بها وتؤدى بها. يعني إذا حضرتكم في المسجد وإنتم بنؤدي الصلوات، نحن نؤدي الصلاة بطريقة من التنغيم، وحين بعض الناس حين يكون في التلفزيون ويتكلم زي ما أنا بأتكلم كده ويريد أن يستشهد بنص القرآن يغير نغمة الصوت، يخرج من نغمة الكلام العادي إلى نغمة الترتيل، فإيقاع الكلام يختلف. بعض الناس يبقى بيتكلم كده ويقول كما جاء في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ الترتيل، أي يخرج من الإطار إلى إطار اللغة المعتادة إلى إطار لغة أخرى لا يمكن أن تؤدى إلا بهذه الطريقة. الصلوات والأدعية والابتهالات هي كلها نصوص أدبية، تحليلها يؤدي إلى أنها نصوص أدبية، أداءها نفسه بيتوسل بوسائل إيقاعية ووسائل تنغيمية يدخلها في إطار الشعر ويدخلها في إطار الأدب. التصوير والرسم. نحن لا نعرف على وجه التحديد ما إذا كان الدين قد انبثق من رحم الفن أم الفن انبثق من رحم الدين تاريخيا، يعني أنثروبولوجيا. يعني الإنسان الأول في الكهف حين كان يرسم الحيوان وقد اخترقه الذهب قبل أن يخرج للصيد، ما هي العلاقة بين هذا الرسم وبين خروجه للصيد بعد ذلك؟ هل هي علاقة إيمانية عقيدية أنه إذا قتل الحيوان في الصورة فإنه قادر على قتله في الواقع؟ هذه كلها مسائل دقيقة جدا بتكشف العلاقة العضوية بين الفن الرسم، فن التصوير. التصوير لا وجود له في إطار الثقافة والحضارة الإسلامية، نعم لأسباب تاريخية، لكن ماذا عن الخط؟ الخط أنت تشتري لوحة مكتوب فيها قرآن، لكن ليس المقصود من اللوحة أن تقرأ، إنما المقصود هو الأثر البصري الذي تحدثه اللوحة لأنها مكتوبة بخط بسيط جدا وصغير. فن الخط هو فن تصوير بامتياز، ربما له علاقة ببعض المعتقدات اللاهوتية، لكن لا نريد أن ندخل في هذه العلاقة الآن. الأرابيسك هو نوع من الرسم التصوير، ربما يخلو من التشخيص، ربما يخلو من الأشخاص، لكن في الفنون الهندية الإسلامية والفنون الإيرانية كان أيضا يمكن أن يظهر اسم الشخص. كل الكتب التي ظهرت فيها هذا الرسم، يعني التحريم من تحريم رسم الأشخاص أو تحريم رسم الكائنات الحية هو تحريم لم يكن يعني أمرا شائعا في العالم الإسلامي كله، ربما كان أمر شائع في الثقافة العربية لكن ليس شائعا في الثقافة الإسلامية، ولا بد من التمييز بين الثقافة العربية والثقافة الإسلامية. هذا أمر يغيب عن ذهننا لأن إحنا بنخلط بين الثقافة العربية والثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية أوسع من إطار الثقافة العربية، وربما ومش عايز أزعلكم العرب أصبحوا أقلية، الأغلبية المسلمين الآن ليسوا عربا، لكن العرب بتصور انهم بيمتلكوا الاسلام، بس دي قضيه اخرى، يعني قضيه محتاجه الى نقاش اخر. التماثيل، وجدت التماثيل في الجزيره العربيه قبل الاسلام، الاصنام هي عباره عن تماثيل. القران والاسلام بالاساس وبالجوهر دعوه ضد الوثنيه والشرك، ومن هنا لازم نفهم هذا الحرص من البدايه على تحطيم الأوثان، تحطيم التماثيل. لكن خلينا نشوف العرب لما خرجوا إلى العالم، لما جوا إلى مصر ولما راحوا إلى الهند، ما عندنا أي معلومات إنهم ذهبوا إلى المعابد وكسروا هذه التماثيل التي يسميها البعض الآن أصناما، ولا راحوا المعابد البوذية وحطموا التماثيل البوذية. يعني كان علينا أن ننتظر طالبان علشان يقولونا أن كل العرب والمسلمين اللي عاشوا كل هذه العصور ما كانوش واخدين بالهم أن دي وثنية، وهو أمر كما ترون مضحك. العرب كانوا مشغولين بإقامة الإمبراطورية، وإقامة الإمبراطورية تتطلب الانفتاح على العالم. إقامة الإمبراطورية إذا دخلت بلد وحطمت كل ما فيها ماذا يبقى لك لتحكم فيها؟ ماذا تريد؟ ومن هنا حرص العرب على استمرار نظام الإدارة وعلى استمرار اللغة وعلى استمرار كل شيء كما هو حتى تم التعريب تدريجيا. يعني العرب المسلمين كانوا أذكى بكثير في التعامل مع العالم. أنا عندي يعني اقتراح انه العربي الذي خرج حاملا الاسلام الى العالم الخارجي كان عنده احساس كبير وقوي جدا انه محتاج يتعلم من هذا العالم، وانه تعلم، وان ما نسميه الحضاره العربيه الاسلاميه لا يمكن انها كانت تقوم بهذا الغنى اللاهوتي والغنى الفلسفي والغنى الصوفي من غير هذا التفاعل مع الثقافات التي وجدت في العالم قبل ذلك، من أول الثقافة الهيلينستية، الهندية، الإيرانية، المصرية القديمة، اليونانية، ثم عملية الترجمة بعد ذلك. طبعاً المثال الأخير العمارة، فن العمارة والمعابد. والمعابد فن، هي أماكن العبادة نعم، ولكنها فن، سواء في التصميم، سواء في النوافذ، سواء في الألوان، سواء في النقوش إلى آخره، سواء بنتكلم على معبد بوذي أو بنتكلم على على كنيسة أو بنتكلم على مسجد، هذا فن بامتياز. وإذا كنا نتصور الإسلام ضد الفن أو نتصور إنه شيء، يبقى لازم نحطم هذه المساجد لأنها مش فن. الإسلام والفنون، الظاهرة القرآنية في استقبالها الأول، هنرجع كلام سيد قطب بيؤكد هذا، أمين الخولي ومدرسة التفسير الألي بيؤكد هذا، القرآن نفسه بيؤكد هذا، أن العرب قالوا عن القرآن شاعر، وقالوا عن محمد شاعر، وقالوا عن القرآن سجع، وقالوا عن محمد كاهن، لأنهم وجدوا تشابها بين الآيات الأولى والصور الأولى، وهذه الفنون القولية التي عملوا المفسرين. لما في نظرية الإعجاز أرادوا أن يميزوا بين السجع، لم يستخدموا كلمة سجع من أجل الفصل بين النص القرآن وغيره، فسموها فاصلة. وهناك كتب عن فواصل القرآن، فواصل القرآن كظاهرة لغوية هي ظاهرة سجعية، لكن المفسر الأول حريص جدا، لأن القرآن نفسه حريص على أن يقيم تمييزا بينه كنص، بين ذاته كنص. القرآن من أهم الكتب السماوية التي تكثر فيها الإحالة إلى نفسه، اللي احنا بنسميه الميتا تكست، يعني يكاد تكون هذه ميزة في القرآن، انه لماذا هذه الإحالة إلى الآن، السيلف ريفرنشياليتي، ايه سببها؟ سببها هذا الهجوم الذي تعرض له القرآن. أي نوع من النص هذا؟ سحر، شعر، كهانة، جنون، مجنون. ومجنون هنا مش بمعنى أن يروح مصاص الأمراض العقلية، وإنما أصابته الجن، لأنه نظرية الشعر عند العرب أن الشعر مصدره الجن، أن الشاعر توحي إليه الجن، وأن الجن بيعيشوا على نفس الأرض في وادي عبقر. وهنا كلمة العبقرية جاية من الوحي، يأتي من هذا الوادي الذي تعيش فيه الجن، وادي عبقر. هذا الاستقبال للقرآن خلق توترا بين الشعر وبين الوحي والشعر. وإذا قرأنا سورة الشعراء، وأرجو أنكم تقرؤها لأن ما عندناش وقت أن احنا نقرأها، بناءها الشعري وحرصها على الإيقاع، وهي ترفض أن يسمى القرآن شعرا، وترفض أن يسمى محمد عليه السلام شاعرا، فما هو بقول شاعر، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له، بل أنه هذا التوتر كان لابد أن يصنع نوع من التمييز بين ظاهرة الوحي وبين ظاهرة الشعر، بالرغم أنه على المستوى البنيوي أنه لولا ظاهرة الشعر لم يكن العرب ليتقبلوا ظاهرة الوحي. يعني لولا الإيمان عند العرب بأنه يمكن أن يحدث تواصل بين الجن اللي هو لا ينتمي إلى نطاق البشر، وبين البشر، أو بين الجن الذي يستوحي، الذي يذهب إلى السماء ويأتي منها بالأخبار ويوحي بها إلى الكاهن، لولا أن العربي، أقصد في التصور الثقافي العربي، لولا أن هذا موجود، إمكانية أن الجن تلهم الكاهن بأخبار الغيب، وأن الكاهن يقول أخبار الغيب ولكن بلغة على درجة عالية من التكسيف، وإن الجن بيلهم الشاعر، وإن الشاعر بيقول هذا الشعر، وإن كثير من الشعراء بيفتخر لدرجة بعد كده أصبحت مسار سخرية عند الشعراء المتأخرين. يعني شاعر متأخر بيسخر من كل هذه المفاهيم، وقال إني وكل واحد من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. ده شعر متأخر بقى بعد الحداثة ما دخلت في الشعر. التوتر بين الوحي والشعر كان لابد يحدث هذا الفصل بين ظاهرة الوحي وظاهرة الشعر. أصبح الشعر تمليه الشياطين، والقرآن توحي به الروح القدس. لكن في مشكلة واقعية، إن الشعر هو الإعلام في معركة الإسلام ضد قريش، وإن قريش جندت كل الشعراء ضد الإسلام، حتى بعض الشعراء أسلم وبعدين رجع في كلامه لأسباب تذكرها، إنه ما عجبوش إنه الإسلام بيحل بالخمر إلى آخره. أراد الإسلام كان لابد أن يكون له شعراء، لأن هذه معركة لا يمكن أن يخوضها بدون الشعر. لكن هنا حسان بن ثابت وعبد الله بن راحة كانوا شعراء، وكان في توتر آخر أن محمد عليه السلام كيف تهجوهم وأنا منهم، لأنه الهجاء في ذلك الوقت كان هجاء القبيلة بكامل، تسفيه القبيلة، الحط من قيمة القبيلة، والهجوم هنا من قريش على محمد، وحسان وعبد الله بن رواحة يريدون أن يردوا الهجوم على قريش ومحمد من قريش. كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فحسان بن ثابت قال: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال: قل وروح القدس يؤيدك. يعني أصبح أنا عندي نطاقين من الشعر، مش تحريم للشعر، أصبح عندي نطاقين من الشعر: الشعر المؤيد بروح القدس، والشعر الموحى بالشياطين. وهذا سر الاستثناء في الآية: إلا الذين آمنوا في آخره. ربما يعني نأخذ من نطرة الشعر كراهية الشعر، ليس كراهية الشعر مطلقا، ولكن كراهية الشعر على أساس ومعايير دينية وأخلاقية آنية في هذه اللحظة. الشعر بعد كده ازدهر عند العرب، الشعر خمد في هذه المرحلة، ويقال والنقاد كلهم قالوا أن شعر حسان بن ثابت في الجاهلية كان شعرا قويا، ولكنه أصابه اللين بعد الإسلام. اللين يعني الضعف. وهنا الناقد بيقول لنا يعني الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل عليه الخير لان، أصبح ضعيفا. هذه العبارة مهمة جدا، لأنه الخير والشر هنا مش مفاهيم أخلاقية، إنما الشعر إذا حدثنا بما نعلم وعظنا، يعني عملنا وعظ، يعني ما يبقى الشعر لا قيمة له. الجاحظ بيقدم هنا شيء مهم جدا. الجاحظ استمع إلى بعض الشعر، مثلا أظن أبو العتاهية: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فالجاحظ قال: هذا ليس بشاعر، وقائله ليس بشاعر، ولولا أن أدخل في الحكم بعض العند لقلت لا يخرج من صلبه شاعر. إنما الشعر صناعة وضرب من التصوير، التصوير اللي بيصر عليه سيد قطب، وبيصر عليه كل أبناء مدرسة تفسير الأدب القرآن. إنما الشعر صناعة وضرب من التصوير. يبقى لما بيجي الناقد يقول لي الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل عليه الخير لان، إن الشعر لا يخوض في المألوف، لا يخوض في المتعارف، لا يعلمني ما أعرف. إذا خاض الشعر في المألوف والمتعارف فهو لا يعلمني شيئا، ويفقد قيمته من حيث هو شاعر. الشعر هو الذي يدخل في النكد، اللي سماه الناقد هنا شر، لأنه الشعر العربي ازدهر بعد الإسلام. ازدهر كيف ازدهر الشعر؟ ازدهر مع الصراع الاجتماعي الذي نشأ في العصور الأولى، مع الصراع الاجتماعي والصراع السياسي والصراع الفقهي والصراع اللاهوتي، ازدهر الشعر. وازدهر الشعر في بلاط الخلفاء، وإنه الشعر هنا خد أبعاد كلها. عندنا بقى الشعر السياسي، وعندنا بقى الشعر الشعر الصوفي. الشعر الصوفي بيوظف مفردات تدخل كلها في باب الحرام بالمعنى دي. الخمر والسكر والصحب، وبعدين الحب والهجر والوصال والفراق والبعد. يعني بين الخمر والحب تتحرك مفردات الشعر الصوفي بكامله لتعبر عن الحب الإلهي. أكثر من كده، إن شعر الخمر تحول عند الصوفية إلى شعر يدل على وحدة الوجود. ابن عربي في كل صفحة تقريبا، في كل صفحة من كتاب الفتوحات يستشهد بشعر، لا يذكر طبعا أبو نواس بيتكلم عن الخمر، بيقول: رق الزجاج وراقت الخمر، فتشابه وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. يا سيدي كم مصبر. ابن عربي يستشهد بهذا علشان يقول كيف نميز بين الخلق والخالق، وكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. بناء على نظرية معقدة جدا، نظرية في الوجود ونظرية في المعرفة، أن الحقيقة تتلون بلون العارف كما يتلون الماء بلون الإناء. مش هنخش في نظرية المعرفة عند ابن عربي، لكن كيف تم توظيف هذا الشعر، الشعر اللي الفقيه يعتبره حرام أو يحرمه الفقيه، لكن الصوفي يعتبره مشاع بالدلالات ومشاع بالمعاني. مش بس الجاحظ ومش بس المتصوفة، وإنما دفاع عبد القاهر الجرجاني عن الشعر هذه مسألة يعني وأنا كتبت فيها كثيرا جدا. عبد القاهر الجرجاني باحثا عن سر الإعجاز، ويرفض عبد القاهر الجرجاني كل الإجابات التي طرحت قبله عن الإعجاز، بما في ذلك أنه يدرك ولا يعبر عنه. عبد القاهر يقول لك ده كلام فارغ، لانه اعجازه هو معجزه القران، فكيف لا يعبر عنها؟ لا بد من وسيله للتعبير عنها، ولا بد من وسيله لاكتشافها، ولا بد من بحث عن قانونها. مساله انك تكتفي تقول الله ده جميل مش كفايه. عبد القاهر الجرجاني ما بيحبش الدرواشة دي، يبحث عن الاعجاز. قال عشان ابحث عن الاعجاز لا بد ابحث في قوانين اللغه، في قوانين النحو، وتوصل إلى أن الذي يميز بين كلام وكلام هو النظم. النظم هذا ليس هو مجرد رصف الكلام، وإنما هو قوانين النحو، والنظرية برضو معقدة لا نريد أن ندخل فيه. لكن من أجل أن نصل إلى قوانين اللغة وقوانين النظم التي تساعدنا على فهم إعجاز القرآن لابد أن ندرس الشعر. ويدخل عبد القاهر في معركة هائلة ضد من يحرمون الشعر، ويقول إن من يحرمون الشعر إنما يحرموننا من فهم إعجاز كتاب الله. إذن أداة الوصول إلى معرفة الإعجاز على رأي عبد القاهر هو دراسة قوانين اللغة. المجال الذي تدرس منه قوانين اللغة الرفيعة وليس قوانين اللغة الوضعية هو الشعر. يصبح الشعر هو الأساس لفهم القرآن. طبعا قبل كده ابن عباس قال إذا تعاجم عليكم من الشعر فارجعوا إذا تعاجم عليكم شيء من القرآن فارجعوا للشعر، فإن الشعر ديوان العرب. إن تحول الشعر اللي بنظن إن القرآن بيحرمه، تحول الشعر إلى مرجعية لفهم القرآن من فترة مبكرة قبل عبد القاهر الجرجاني، لأنه هو ده مصدر اللغة. وإنه طه حسين لما كتب كتاب في شعر الجاهلي طبعا كانت الجريمة هنا إنه بيمس الشعر، يمس الشعر الذي هو أساس تفسير القرآن، إنه بيحاول يشوف مدى الوثوق من هذا الشعر الذي يسمى شعر الجاهلي، رغم أنها قضية كلها عن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر هو اعتبر من جانب المفسرين، وإذا قرأتم تفسير الطبري أو أي تفسير ستجد أن الشواهد الشعرية لا يكاد يخلو منها شرح آية، وإن لم يجد مفسر شعرا يعتمد على شعر منهول، بل ويؤلف شعرا. وانا طالب كنت بألف شعر في الإجابة على الأسئلة. بعض الأساتذة واعتذر الأساتذة بعضهم يمكن يكون هنا كانوا يحبون ان نرصع الإجابة بالشعر، وانا كان عندي مشكلة ان انا اخش في الامتحان مع الذاكرة فاكتب إجابة كويسة لكن ما فيش ولا بيت شعر ربنا يفتح عليا بيه في اطلع بعد الامتحان كل الشواهد الشعرية بزيادة. فكنت ألف شعر ألف شعر يعني على التشبيه مثلا، يعني وشريط الترماي مثل الثعبان غير أنه ليس به سم ولا أي حاجة. تشبيه رفيع، تشبيه. وطبعا مش عايز عيب في حد، لكن طبعا احنا عارفين ان بعض الأساتذة بيقيس بالشبر يعني ما لا يقرأ يعني، وانا كنت أرصع الإجابة بالشعر واخد ممتاز يعني ربما تكون يعني على اي حال. الشعر هنا قيمته كما عبد القاهر انه واداتنا لفهم لغه القران. السيد قطب لولا انه كان ناقدا لم يكن يدخل في هذا الافق في النظر في القران، لم يكن يشكو من ان المفسرين والاساتذه الذين شرحوا له هذا القران جففوا القران. لم يجد في قول هؤلاء المفسرين هذا القران على رايه الجميل اللذيذ. التصوير والتمثيل وعبر اللغة القرآن مش بيقدم بس هذا من خلال التعبيرات اللغوية، وإنما القرآن أيضا يرتل والترتيل نوع من الإيقاع طبعا تبقى لقوانين اللغة، لأن قوانين اللغة أيضا تتضمن هذا الإيقاع. الترتيل، التصييط الذي يعني إحنا بنفضل قارئ على قارئ، واللي من الأرياف منكم يعرف لما يبقى حتى في الميتم والقرية ده يتعزي، إنما يتسابق الشيخان في تلاوة القرآن وتتحول المعزة إلى يعني مناصر هذا الشيخ ومناصر هذا الشيخ، وتبقى سهرة يعني يتحول العزاء إلى سهرة الناس بتستمتع فيها بالأداء. القرآن بيقدم على مستويات عدة، ليس على مستوى بنيته اللغوية، وإنما على مستوى أدائه وعلى مستوى ما نتج عنه من فنون، مش فقط فن الخط، وإنما كل فنون الصياغة، كل ما شاء اللهات بسوها الستات كلها ناتجة من استخدام آيات قرآنية، صياغتها صياغة ذهب أو فضة، المصوغات الذهبية والفضية كلها بتعتمد على هذا. فنون كاملة طلعت من هذا النص الجميل اللذيذ كما يقول سيدكم. تحريم التماثيل وعبادة الأصنام في خلصنا منها بقى. محمد عبده قال الكلام ده أخوانا من أواخر القرن 19. عيب إن حد يطلع دلوقتي يقول لك التماثيل حرام، يعني عيب، وعيب عيد يعني مخجل إن محافظ يقرر معرفش يشيل التماثيل، إيه إنه يعني إنه خايفين على المسلمين الآن من عبادة الأصنام، يريدون حمايتنا من عبادة الأصنام. بحت خيبتنا خيبة يعني، إذا كنا حنعبد الأصنام ما نروح في 60 داهية يعني إذا كان يعني هذا أمر مضحك أم مبكي. عدم إدراك التاريخ، عدم إدراك الفارق بين لحظة تاريخية وبين التطور الذي حدث منذ هذه اللحظة التاريخية إلى هذه اللحظة، أو التمييز بين التماثيل الكبيرة والتماثيل الصغيرة، والتمثال اللي في الميدان والتمثال اللي في البيت، كل هذه تمحكات لا معنى لها. إنه المصريون، وأنا مدين بهذه المعلومات لصديقي زين العابدين فؤاد، إن تمثال نهضة مصر عمله مختار بتبرعات المصريين، يعني المصريين دول كلهم كانوا كفرة اللي تبرعوا لإقامة تمثال نهضة مصر، مش الحكومة ولا وزارة الثقافة، ما كانتش وزارة الثقافة في ذلك الوقت، المصريون اللي هم عملوا جامعة القاهرة، المصريين اللي تبرعوا، الفلاحين المصريين اللي تبرعوا لإقامة تماثيل لسعد زغلول بعد ما مات، تمثال في كل محافظة لسعد زغلول. إن عندنا الإشكالية هي إشكالية ثقافة سمعية تعادي الفنون البصرية، وأجيالنا وشبابنا معذور. يعني أنا ما كنت في المحاضرات والشباب يعني بيتكلم عن تحريم الفنون كنت معذوره طبعا، لأنه لا عمره راح متحف ولا عمره فرج على لوحة، مفيش، الثقافة البصرية تكون غائبة. ومن هنا هذه الأحكام تجد هذه الاستجابة. أزمة الأداء الدرامي تمثيل الشخصيات الدينية أمر أيضا عجيب، يعني كأنه لو نور الشريف قام بدور مثلا ابن عباس مثلا، حيبقى هو ابن عباس. يعني عدم التمييز بين الممثل الذي يتقمص دورا، وأن الممثل ممكن يمثل ابن عباس وممكن يمثل أبو جهل في الفيلم اللي بعديه، لا هو أبو عباس، لا هو ابن عباس، ولا هو أبو جهل. اللي شفنا جيلي شاف فيلم بلال مؤذن الرسول، ويحيى شاهين قام بدور بلال، وماجدة قامت بدور مراته، وكان بلال صحابي. ما أعتقد أنه ممكن النهاردة يتعمل فيلم بلال مؤذن الرسول. نحرم تاريخنا من التمثيل من التعبيرات الفنية اللي يمكن أن تساهم في تعميق الوعي التاريخي وتعميق الوعي الديني عند أولادنا. عدم التمييز بين الفن والواقع، مش عايز أحكي حكايات إنه المسلسل السوري اللي هو كان زير سالم، واللي حكى لي القصة بطل المسلسل، مش حد ولم يكن يعرفني، كنت في دمشق وفي مطعم وهو جه يسلم عليا وقال لي تناصر ابو زيد لازم احكي لك القصة. عمل المسلسل، جات له دعوة من السعودية، دعوة من القصر الملكي عشان ياخد التيم بتاعه ويروح يزور السعودية. راحوا خدوا التيم وراحوا السعودية، استقبل في المطار كأنه الزير سالم. اهلا يا بطل، اهلا يا بطل. الممثل اللي مثل دور جساس قيل له تفو والله لا تدخل هذه الارض المقدسه يا خائن. وقضوا في المطار ساعات يقنعوا هذا الموظف انه يا الله يا عم احنا بنمثل، لا انا زير سالك ولا هو جساس. رفض تماما انه يعطي الفيزا لجساس حتى تم الاتصال بالقصر الملكي، وجه مندوب من القصر الملكي ولم ينجح في اقناع موظف الملكي. حتى قال له فلان انت في اجازة، انتهى الامر. وهو بيحكي لي وانا لا اصدق الى هذا الحد. اكثر من ذلك ان هم فاهمين انه جسد ما عندهمش فكرة ان قبيلة تغلب دي قد قبيلة مسيحية. الممثل نفسه مسيحي لأم الدور، مجرد ما دخل قالوا تعمل عمرة، قال لهم متشكرين يعني، بس أنا مسيحي يعني، ما عنديش مانع أعمل عمرة يعني. غياب هذا الفاصل بين الواقع وبين الفن. وهنا يحاكم المؤلف على لسان حوار جاء على 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 على, على, على لسان شخصية، يعني ان الروايه فن متعدد الاصوات، ما تتطيش طبع المؤلف على لسان كل شخصيه في عمل روائي او على لسان كل شخصيه في عمل مسرح، الا انك لا تعرف ما معنى السرد. والا القران يبقى مليان بكفر، لان القران بيسرد على لسان الكفار الكفر. هذا كلام الله، نعم، لكنه يروي يسرد. مفهوم السرد هنا غائب، مع انه القرآن بنية سردية بامتياز. الفن والأخلاق، يعني إذا لم يكن هناك تحريم يبقى هناك وضع شروط الفن. وأنا قلت يعني الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل عليه الخير لا، الشعر لا يعلم الأخلاق، الجاحظ واضح في هنا. والقاضي عبد العزيز الجرجاني قال الشعر بمعزل عن الدين، مش بمعزل عن الأخلاق، الشعر بمعزل عن الدين، لأن ده مجال وده مجال آخر، الحقيقة الشعرية غير الحقيقة الدينية إلى آخره. حسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد، وما أقدرش أقرأ البيت اللي كان بينشده حسان، بيت فيه من الفحش ما فيه، ما أقدرش أقول دلوقتي. حسان كان ينشد هذا، وهذا موجود عند السيوطي وموجود في كتب التفسير، كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله، فتغضى له أحدهم وقال أفحش في مسجد رسول الله؟ فحسان قال له إليك عني، إنما الفحش عند النساء، أي أن الفحش في الفعل وليس في القول. هنا الفصل هنا بين مجال الفن ومجال الأخلاق. والجاحظ المعايير الأخلاقية طبعا معايير بتتطور، يعني لما كنت يعني في صبايا الباكر، وأنا دلوقتي الحمد لله يعني في شيخوختي المتأخرة، كان يعني البنت من وراء الشيش بتعمل لنا مشاكل. دلوقتي البنت والولد في الفصل في المدرسة في يعني أنا بتفرج على البنات والصبيان كأنهم إخوات، يعني يا أخ وتقول له يا أخ ويقول لها يا أخ. إذن في حصل تطور هنا، ما يقدرش نضع نفس القيم. يعني أيام أنا كنت طفل كان ممكن طبعا البنت إذا بان ضفرها طبعا الأمر كان بيخلى أن احنا نروح عند الترعة ونشوف البنات وهم بيغسلوا الهدوم. يعني المعايير الأخلاقية حين تفرض هي تفرض من إطار أخلاقي إلى حد كبير متزامن، يضع هذه القواعد. الفزع من جوهر الفن، لأن جوهر الفن هو الحرية، فمن هنا يفزع السياسي من الفن، يفزع الخطاب الديني من الفن، يفزع المجتمع من الفن. فيلم يطلع الناس كلها تهيج، أغنية محمد عبد الوهاب جينا الدنيا ما نعرف ليه، شك يا أخي الشك يعني الحقيقة تقع بين شكين. يعني إذا الغنوة، إذا هذا القلق، هذا التوتر الإنساني عن المصير وعن كذا وعن كذا، هذا توتر شعري، هذا ليس توتر ديني، هذا ليس شك في حقائق الدين إلى آخره. الفن في حضارة المسلمين زي ما قلت في البداية، ترتيب القرآن فن موسيقي، لم يحطم العرب تماثيل مصر القديمة أو تماثيل بوذا، فن الغناء وكتاب الأغاني، فن المعمار إلى آخره. إذا أخذنا الفن من الحضارة الإسلامية لا يبقى منها إلا القليل، يبقى منها بعض الكتب، وبعض الكتب للأسف ما عادش مقروءة هذه الأيام، لا تقرأ هذه الأيام. أما قبل، وأنا يعني مدين بهذا الخاتمة المقدمة للمرحوم الدكتور عز الدين إسماعيل، كان بيكتب مقدمته لجلد الفصول بعنوان أما قبل، وبما أنه بعد هذه يعني العرض أنه ما فيش كونكلوجن، ما فيش في أما قبل. يعني أنا شخصيا لا أتصور الحياة بلا فن، الحياة بلا فن خواء. أنا راجل بش يعني صناعتي الكتابة والفكر، لكن بدون قراءة الرواية وبدون قراءة دواوين الشعر وبدون مشاهدة السينما وبدون زيارة المتاحف واللوحات واستماع إلى الموسيقى، ما أعرفش كنت حابقى أنا نفس الشخص ولا لا. وإحنا شباب صغيرين، وصديق عزيز وكاتب كبير دلوقتي، كنا ما بنسمع الموسيقى الكلاسيكية يقول إيه ده أزاز كزوزة بتخبط في بعضها، لكن كنا بنحاول نتعلم. إحنا مش مولودين بمعرفة الموسيقى الكلاسيكية، إحنا مولودين بالموالد وبالأغاني الشعبية اللي ما زال بنحبها، وأغاني الأفراح بنحبها طبعا، لكن كنا جيل كمان عايز يعرف ثقافة العالم، كمان نفسه يتعرف على الموسيقى الكلاسيكية، نفسه يتعرف على البلاي. وكنا بنتابع برنامج الدكتور حسين فوزي في البرنامج الثاني، وهو بيجيب السيمفونية ويشرحها ونعرق ونتعب عشان نفهم، ومش عايزين نعرض أبنائنا لمثل هذا، فبنعرضهم لما يسمى يعني الفنون الشبيهة. يعني طبعا الفن زي ما احنا عارفين مش دايما هذا العظيم اللي أنا بتكلم عنه، الفن أيضا قناة، يعني ممكن يستخدم، يعني منقدرش نقول على الفيلم اللي عمله الأخ الهولندي فيلتر ده مثلا إنه فن، الفن بيستخدم في الإعلان عن السلعة، لكن الرسالة واضحة، مفيش رسالة إنسانية من وراء الفن، الرسالة في الإعلان واضحة، هي ترويج هذه السلعة أو تلك السلعة. ممكن يستخدم فيها الرقص، ممكن تستخدم فيها الموسيقى، ممكن تستخدم فيها كل عناصر الفن، عناصر الفن ممكن أن تستخدم أيضا لخدمة أغراض، لكن بيبقى واضح فيها إنه الفن هنا أو الأدوات الفنية بتخدم الدعوة، وليست هي نفسها المكونة للرسالة. بما أن الفن هو الحياة والدين حياة بالمعنى الواسع جدا للحياة، مش بمعنى دين ودولة، بمعنى حياة كاملة، يبقى إعادة أعداء الحياة هم الذين يحرمون الفن. المشكلة الحقيقية زي ما بدأت، مش في خطابات التحريم ومش في تحريم الفن فقط، وإنما في كل خطابات التحريم. المشكلة تكمن في تجريف العقل. تجريف العقل طبعا ظاهرة مشهودة في المجتمعات العربية وفي المجتمع المصري، يعني مع غياب الحرية يتوقف العقل تدريجيا عن النبض، يصبح الإنسان محتاج في كل صغيرة وكبيرة إلى موجه. الناس الآن يسألون عن أشياء لم تخطر على بال آبائنا ولا أمهاتنا في مسائل الحرام والحلال، ما خطر على بال أمة، كأن آبائنا وأمهاتنا كانوا عارفين إيه الحلال وإيه الحرام، كانوا بيروحوا للشيخ بقى في المسائل المعقدة بقى، الطلاق والميراث، انما يروحوا له بقى في مساله الست يبقى النور مولع تقلع عريانه مع جوزها ولا لا، ما سمعنا بهذا أبدا أبدا. تجريف العقل أدى إلى عجز الإنسان الفرد عن أن يتصرف، وإنه حتى يتصرف بارتكاب الخطأ، وإنه بعد ما يخطئ يتوب. ومفهوم إن الله غفور رحيم وواسع الرحمة اختفى كله لصورة العقاب، يعني بالحكم العسكري، يعني منظومة الأحكام العرفية العسكرية، منظومة القوانين اللي بتصرف في المجتمع دلوقتي كلها قوانين عقاب، كلها قوانين عقاب. كل ما قانون جديد يطلع هو قانون للعقاب، وقانون المرور الجديد أنا قريت شوية كده كله عقاب في عقاب في عقاب في عقاب. فلسفة العقاب قايمة على فلسفة حمائية، والفلسفة الحمائية هي جوهر الاستبداد والفساد. نحن نريد أن نحمي أطفالنا وأن نحمي كيف وكيف. تحويل تجريف العقل أدى إلى هذه الظاهرة اللي أنا بسميها سوء الفتاوى. بقى في سوء، ده في سلعة، في طلب، في عرض، وكل قناة متخصصة في حاجة، يعني حسب الجمهور بتاعها. تحويل الدين إلى وقود يحترق الوقود، وتحويل الدين إلى وقود لا أقصد أبدا فريق معين، لأنه الدين متحول إلى وقود حتى في بنية الدستور عندنا. يعني أنا معلش وأنا مصري بعتقد أن أنا مصري، وبعتقد أن أنا عايز دستور كويس يعني يحميني، ومش قادر أشوف الدستور اللي بيقول المواطنة إلى آخره، وبيقول الإسلام دين الدولة، ما عنديش مانع، الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع، ما عنديش مانع، لكن بعد ده كله يقول لا يجوز إقامة أحزاب على أساس ديني؟ ده أنت يا دولة كلك قايمة على الدين، كيف يكون دستور الدولة قائم على الدين وبعدين أحط نص يحرم قيام أحزاب على أساس ديني؟ لماذا؟ لحماية الناس. طب احميني يا دولة من نفسك، اطلع من الدين، يا دولة ما يبقالكيش دين، يا دولة انت ما بتروحيش الجامع وما بتصليش وما بتصوميش في شهر رمضان، ما بتروحيش بيت الله الحرام تحجي، يا دولة انت دولة لكل المواطنين، ومع ذلك ما عنديش مانع، بس يبقى فيه نوع من التكافؤ. هنا انا ما بدافعش، وانما بدافع عن منطق الدولة المصرية اللي انا عايزها تحميني وتحمي كل المواطنين بما فيهم اصحاب الدعوات الاسلامية، ان من حق كل القوى السياسية انها تمثل نفسها. القضية اذا قضية تحريم الفن هي فرع على قضية اعمق، وفرع على مشكلة اعمق في الواقع الذي نعيش فيه. وشكرا جزيلا لكم.
كل اللي عنده سؤال مش لازم يجيب لي ورقه، لو انت واحد حاجه في اول سؤال يرفع ايده بس، والميكروفون ده ثانيه واحده، الميكروفون ده هو اللي هناخد بيه، وممنوع حد يسال اكثر من سؤال واحد فقط، وارجوكم اسئله وليس مداخلات، يعني المجال متاح لاسئله مستمره، هيرد على اسئله مجمعه ثلاثه اربعه مع بعض مثلا، وليس مداخله ولا ردود ولا تعقيبات طويله، لأن طبعا مش عايزين ان احنا نفصل على جامعة امريكية اكثر من كمان يمكن ساعة زمن ساعة زمن. فاولا اول سؤال حدث الاستاذ عمرو النادي في الموقع اللي فيه ناس، استاذ
عمرو اتفضل على
الميكروفون. يعني في ايه اللي اترفعوا هنا انا خدت بالي، بس ممكن اطلع بيهم تاني. الاستاذ هنا وفي ايد ورا وايد هنا. اوكي الاستاذ اللي مش شايفاه، شوف حضرتك اربعه من هناك.
هو سؤالي يعني كيف تصنف حضرتك ثقافة التبادل الاستبداد السياسي وعلاقته بثقافة التحرير؟ يعني هل ترى ان الاستبداد السياسي هو الانتج واثر
بشكل كبير جدا ثقافه التحرير، خاصه ان احنا يعني الى حد ما بنلاقي الثقافات الاسلاميين من محمد عبده والقرضاوي بعض الاقتراب من حل هذه الاشكاليات اللي حضرتك تناولتها، وحتى مثلا في كتابات شخص مثل سيد قطبي يعني، وهذا الفهم للموضوع التصوير الفني مثلا، فكيف تصنف حضرتك هذه العلاقه المعقده شويه؟
طيب اول سؤال اتفضل حضرتك، حد سيوصل من هنا يا حمام. الدكتور ماهر، دكتور ماهر، هجيلك من الدكتور حاجه. دكتور ماهر مهدي، تخصص نكت انجليزي بجامعه حلوان، اي شعري فيما تبرر. دكتور ماهر مهدي، تخصص نكت انجليزي بجامعه حلوان، اي شعري فيه. بسأل سعادتك بما تبرر إفصاء أفلاطون الشعراء عن جمهوريات الفاضلة أو عن المدينات الفاضلة في الكتاب الثالث والعاشر، إذا كان إفصاء الشعراء في عصر الحديث ينبع من أيديولوجية دينية، فماذا عن أفلاطون بما أنه الصراع قديم بين الشعراء وبعض البشر؟ شكرا.
حضرتك انا محمد استاذ انس معلم، وبعدين في ممكن نوصل لك الطلب.
لا لا
استاذ مش هيكون.
اول حاجه كانت ماشيين الطالبات اللي هو الاحبه افغانستان، كان فيها التماثيل محدش بيشتغل خالص، ولكن عندما جاء السياح وبداوا يعبدوا التماثيل تم هذا العمل. هذا الامر الاصل التاريخي الواصل عشان يخدمهم ويردهم يعني انهم فعلوا غلط، فقالوا له اللي حصل. حاجه ثانيه ان ما زال التماثيل حتى الان تعبد. التماثيل مش هتعبد جزء يعني الامر يعني كان سيدنا ابراهيم قال وجنوني وبني ان اعبد الاصنام. يعني هي معلش يكون حريه تعبيرها سمح لي ايه ان كلنا نعبر ببعض، يعني انتوا عاوزين حته تحليل يعني تحليل الحاجه، في ناس ثانيه برضه لها حريه بقى بتتحرك وبعض النصوص، لان ما زالت حتى الان في بعض المدارس المسيحيه البنت وهي داخله بترقى العشراء من 5 إلى 10، هل دور هذا شكل مش مشكلة لنا والتقديس؟ أنا مثلا لو أنا
شفنا نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من
فضلكم،
نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع من فضلكم، نسمع يعني من فترة لفترة يتغير. هل يعني انا لما زمان من 50 سنة كان بنت مثلا ماشي معاها حرام، والوقت اللي ماشي معاها حلال، هل الحرام لحد يتغير ولا؟ وشكرا.
السؤال اللي بعده، لا في حد من هنا؟ ايوه المضمضين اللي كتبها قبل ايوه المضمضين.
دكتور رشاد مستر مساعد قسم الاعلام في الجامعه الامريكيه، اولا بشكر حضرتك جدا على المحاضره دي، احنا محتاجين نسمع ناس زي حضرتك كده، لان احنا بنسمع من ناحيه ثانيه بس ما نسمعش حد. يعني راجل جيد متفتح فالحقيقه، اشكرك شكرا جزيلا على السؤال. سؤالي باختصار، ايه رأي حضرتك، ايه اللي وصل مش ثقافه الخطاب دي، هي ثقافه المتلقي الى هذا الضعف والهزل، ان الناس تتكلم في التليفونات وتشغل وتدفع فلوس على الموبايلات وتدفع فلوس على الناس، يعني سواء اقتصادي ضعيف جدا في معظم الاحوال انها تسال اخش في الخطاب دي يمين ولا شمال. يعني ليه وصلنا لهذا الليفل او هذا المستوى من الاسئله الدينيه، مش بس من الخطاب الديني والمعامله الدينيه؟ شكرا.
دكتور ماهر، وبعدين ناخد دكتوره نهال وبعد كده دكتور ناصر وبعد كده الدوله. طيب اتفضلي بعد دكتوره نهال.
سؤال خاص بمساله قراءه القران والتعامل مع القران كنص تاريخي لاستخراج الاحلام منها. اتكلمت عن مساله دراسه السياق التاريخي بالنسبه لتشيء الاحلام، لكن لما الواحد عادات كبيره لما نتكلم عن النقطه دي من اهم الحاجه اللي بتشرح في الواحد ان طب ما احنا بهذا الشكل عند نقطه معينه هيبقى القران نص غير صالح، لان الدنيا صغيره فكل مفهوم المغرب في عصر معين بس الدنيا صغيره، فبالتالي مع مرور الوقت كل احكام القران هتبقى باطله او غير مطابقه للواقع، فبالتالي القران هيبقى نص غير صالح. ازاي حضرتك ترد على الحاجه دي دايما اللي بتشرح في الواقع الناس بتتعامل مع القران النص ده؟
نهاية النجار لست متخصصة في الأنية، ولكن الجزء اللي حضرتك قريته عن سيد قطب اللي هو قال في الأول أنا هرجع للنص وأسمعه ومش هرجع للتفاسير، برغم إن أنا غير متخصصة وصلت لهذه النتيجة يعني يمكن من 3-4 سنين. هل حضرتك شايف إن هو الواحد يعتمد على فهمه في قراءة النص؟ ممكن طبعا الرجوع للتفاسير، ولكن اعمال العقل في فهم النص. شكرا.
طيب ندي فرصه لكل مصري يرد على الجوله دي وبعدين ناخد مجموعه ثانيه من الاسئله.
يعني سأحاول أن أرد باختصار عشان نعطي فرصة للمزيد من الأسئلة. المستبد أو ثقافة الاستبداد بتقوم على فكرة السيطرة والهيمنة، امتلاك الحق وحماية الآخر. أي مستبد بيتصور أنه الوحيد الذي يمتلك الحق أو من يحيطون به، وأنه لابد من حماية الناس من خطرنا، وبالتالي بيتم تضخيم هذا الخطر. الكواكبي حلل مفهوم الاستبداد بشكل هائل، وقدرة الاستبداد على أن يخلق بطانة سماهم الكواكبي المتمجدين، يعني الذين يبنون مجدهم على أساس القرب من المستبد وعلى أساس خدمة المستبد وعلى أساس إعادة إنتاج الاستبداد من خلال مستويات أخرى. ثقافة الاستبداد هي طبعا يعني والاستبداد مسؤول إلى حد كبير عن الفساد، عن غياب الحرية، عن كل المظاهر السلبية التي يمكن أن نتحدث عنها في أي مجتمع. طبعا الفساد ده مش لازم يبقى مستبد بالمعنى اللي كان فيه مثلا الامبراطور ما مستبد، لأنه ممكن يبقى عن طريق المؤسسات، استبداد عن طريق المؤسسات، المجتمعات القمعية البوليسية مثلا، مجتمعات قايمة على بنية استبدادية. لما يصبح الأمن هو المسيطر على مقدرات وطن، وده بنشوفه في أكثر عربية كثيرة، بيبقى ده ثقافة استبداد بامتياز. ومع ثقافة الامتياز ما فيش أي مجال للحديث عن الحرية، يسود التحريم على جميع المستويات. التحريم انك تمر من هذا الشارع، انك تعبر من قرب هذا الجدار، كل المحرمات اللي بتشوفها في اشارات الشارع تتحول ايضا الى محرمات على مستوى الثقافه وعلى مستوى الفكر. فكره الحمايه فكره جوهريه في تغييب الحريات. انا بعتقد انه الاستبداد والفساد يعني هي المفاهيم المفتاحيه في تفسير انماط التخلف اللي بتمر بها مجتمعاتنا. أفلاطون طبعا يعني أفلاطون، لأنه خلط أفلاطون بين الحقيقة الفلسفية والحقيقة الشعرية، ووجد أن الشعراء بيشوهوا الحقيقة، وبالتالي استبعد الشعراء من جمهوريته تماما. يعني لكن المفارقة أن أفلاطون نفسه عمل ذلك من خلال بأسلوب شعري، يعني كمان دي هذه مفارقة أخرى في انه اللغه اللي كتب بها رسائله كلها لغه شعريه ولغه سرديه على درجه عاليه جدا من الشعر، فكانه شاعر اراد ان يقصي الشعراء، لانه زعم انه شاعر بيعرف الحقيقه الفلسفيه طبقا لافلاطون، وانه التشويه الحقيقه الفلسفيه هو ما يقوم به الشاعر. وفكره التشويه كانت فكره موجوده في التراث النقدي الكلاسيكي، فكرة انه الشعر انحراف عن الحقيقة، تزوير للحقيقة عن طريق استخدام ادوات لغوية زي المجاز، انك لما تقول بنت زي القمر انت بتشوه القمر وبتشوه البنت في نفس الوقت. وفكرة ارتباط المجاز واللغة المجازية بالكلم موجود ايضا في الفكر القديم، الفكر الكلاسيكي القديم، وانه عجز من جانب المتكلم انه يستخدم اللغه الوضعيه، وانه بيضطر هنا الى تغيير دلالات اللغه على سبيل الكذب. وعندنا في التراث الاسلامي قرن المجاز بالكذب، وبالتالي هؤلاء الذين قالوا انه لا يوجد مجاز في القران قالوا لان لا يجوز على الله سبحانه وتعالى ان يستخدم المجاز. عباده التماثيل وطالبان الى اخره، ربما كان الآخرين بيعبدوا التماثيل لكن المسلمين ما بيعبدوش التماثيل. يعني إذا أردت أن تقيم وصايا على كل البشر في العالم هذا أمر تاني، إنما إذا أنت متصور أن المسيحية بتخش أو البوذي بيخش على بيعبده، لا يعني مش هنخش في جدل في هذا، لأن ده مش عبادة، مش هنخش في جدل في هذا. لكن أنت تريد أن تفرض هذه القيم على غير المسلم، المسلم لم يعد خطرا عليه ان تبقى فيه تماثيل. التماثيل تعبد في ثقافات اذا صح هذه العباره. لكن ان هنعمم هذا هنبقى داخلين في قضيه تانية خالص ما لهاش علاقه بالفضاء الاسلامي. هل هناك خطر على الفضاء الاسلامي من التماثيل؟ ده سؤال. اذا كانوا المسلمين بهذه الهشاشه وبهذا الضعف وإيمانهم بهذا الهزال يستحق الفداء. قوة الإيمان مسألة مش محتاجة للدفاع، يعني قوة الإيمان لا تحتاج إلى دفاع. الخوف يعني يا أخي أنا حافظ أحاديث زيك بالضبط، يعني إيه؟ انت بتحولش المحاضره الى محاضره دينيه. الحلال والحرام، الحلال الاختلاط، الاختلاط انت عملته حرام.
خلاص هو حيرد يا
جماعه اصبحتوا احنا انت
فاضيين وراحت حضرتك بس هو ايه ده يعني انت عايز تدي حقه يرد على نقط انت قلتها.
انا هقول
ايه هتقول؟ هو لسه ما ردش
يعني شوف
صلي
على سيدك النبي، صلي على سيدك النبي يا اخ، صلي على سيدك النبي. انا رديت وانت مش مقتنع، انا رديت وانت مش مقتنع، ما فيش مشكله. ايه المشكله؟ انا رديت وانت مش مقتنع بردي، ايه المشكله؟ مش ممكن لازم نوصل ان انا اقتنع انت تقتنع؟ مش ممكن لازم نوصل كده اطلاقا. ما فرضتش رايي اطلاقا، ما فرضتش رايي عليك. انت شايف انه ده عباده اصنام. انا شايف انه مش عباده اصنام. انا عشت في اليابان وشفت الناس بيخشوا المعابد وعارف انت بتتكلم عنه. انت مش مقتنع برايي، هذا حقك، بس ما تعملش خناقه بقى. لا انت بتعمل خناقه، عيب عيب، ما تعملش خناقه. الحرام يتغير او لا؟ لا الحرام لا يتغير، لان الحرام محدود ومعروف، واخد بالك، وايات التحريم واضحه، واخد بالك. هل الاختلاط حرام ولا حلال؟ هذه مسائل كلها، واي نوع من الاختلاط وشكل الاختلاط الى اخره الى اخره الى اخره، مسائل معقده جدا تروح يعني ايه مجردها كده، واخد بالك. ده هو التبسيط المخيف. فأنا لما بتكلم على التجربة بتكلم على إنه في فترة معينة يبقى أي شيء يظهر من الفتاة مثير للشهوة، في عصر تاني لا، ما يبقاش مثير للشهوة. ده دراسة لما يسمى تطور الثقافة وتطور مفاهيم الأخلاق في الثقافة. الرد على السياق التاريخي، يعني ماذا تفعل؟ خلي بالك إن السؤال بينوم إن إحنا خايفين. يعني اذا حطينا القران في سياقه التاريخي، طب وبعدين؟ يعني وبعدين هنقعد نشيل حته من القران التاريخيه ونشيل حته من القران، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ يعني انا بطمن هذا الخوف ان السياق التاريخي ليس مقصودا به الغاء اجزاء من القران. السياق التاريخي لفهم الرساله القرانيه، لفهم الابعاد العميقه وراء كل تشريع في القران، لا مجرد التشريع، وانما البعد الاخلاقي والبعد الروحي وراء التشريعات المحايثه للتشريعات. العبودية انتهت من العالم، ومع ذلك نتعبد بآيات في القرآن تتحدث عن العبودية وعن العبيد إلى آخره. يعني هذا التطور الذي حدث واللي جعل العلماء يقولوا إنه ما فيش في القرآن ما يمنع تحرير العبيد وما يلغي الرق، لم يجعل الآيات القرآنية التي تتعامل مع هذه المشكلة آيات أو ديت بره التاريخ. لا لا، ما حصلش ومش هيحصل، لأنه العلماء الفقهاء وهم يتكلموا عن النسخ والمنسوخ بيقولوا أن المنسوخ الموجود في القرآن إنه يتلى، أيضا يتلى بوصفه وحيا، إنه لا يفقد هنا قيمته كجزء من القرآن. الفهم الشخصي، من حق أي إنسان أن يقرأ كتابه المقدس وأن يتفاعل معه، يعني هذا حق، إنه يستخدم كل إمكانياته لفهم هذا النص في هذا الكتاب، لأنه القرآن هو لكل الناس عشان تفهمه. إنما لما يبقى الأمر أمر معرفة تطرح على الآخرين، هذا يتطلب العلم، ويتطلب العلم أيضا التفاعل مع التفاسير السابقة وليس تجاهل هذه التفاسير السابقة. سيد أبرم بيتكلم عن تجربته حين استقبل القرآن وهو طفل وهو يسمعه، واستقبله بكل دهشة الطفل وبكل براءة الطفل والخيال اللي خلقت فيه بعض الآيات القرآنية اللي هو بيطرحها. وبعدين لما سمع التفسير أو لما قرأ التفسير وجد إنه المفسرين غير قادرين على إدراك هذا البعد التخيلي التصويري في القرآن. لكن أي إنسان من حقه إنه يقرأ النص المقدس اللي هو الدين بتاعه، إنه يفهمه، إنه يتفاعل معه بالشكل اللي تؤهله له معرفته.
طيب، في ثلاثة حاجين أسئلة، الأستاذ خالد يوسف، الأستاذ بجاهد القحي، وفي الأخ هنا، وبعد كده
نشوف. يعني أنا رافع إيد، أنا موقف آخر خالص.
مشيت حضرتك ماشي، أنا آسفة عشان النور اللي جنبك. تفضل حضرتك بعد التفاعل. أستاذ خالد يوسف تفضل. شوف حضرتك وسط. في الأخ ممكن حضرتك تقرب شويه عشان على ما يوصلك الميكروفون هيكون مليون كيلو.
شكرا جزيلا متعلم الدكتور نصر الزميل، وانا فيها تعرفت على كتابات الدكتور نصر وكام، وحينما قرات بعض ما وصل لي لم افهم كثيرا، وحالاني الدكتور نصر في كتاباته إلى مجموعة من المناهج والأطر الإسلامية، واجتهدت كثيرا حتى أفهم هذه المناهج كي أفهم ما توصل به الدكتور نصر في الكتابات. والحقيقة
معلش
هو اللي بذلني يعني الدكتور نصر، يعني سمح لي، هو نظرية الجمال في الفكر الإسلامي اللي بتطلع ممكن نقدر نستخلصها من النص القرآني، هل فعلا ليها دلالة فعلا تتوافق مع تاريخية معاني الفرد؟
لا ما سمعتش كويس.
نعم، يعني انا كتبت زميله كتبت هنا سعيد وصل طلع مشانها، يعني سعيد وصل طلع نظريه تهافت نظريه الجمال في الاسلام.
تهافت
نظريه الجمال، لم تتاسس نظريه الجمال اللي سعيد سموها نظريه سعيد اللي احنا بنتكلم فيها النهارده في زي الكتاب تحليل المسائل. التهافت نظرية الجمال المؤسسة على الفكرة الإسلامية، يا ريتك تتفاهم معانا وتدينا.
طيب
أعتقد
السؤال
طرح
دلوقتي، معلش ممكن هنا يتكلم عشان في ناس كتير قوي. أي بقى عايز صوتك بقى.
شكرا.
Thank you. اتفضل
حضرتك قرب بس شويه.
طيب هو هيجيب على حضرتك على طول. اتفضل.
سمعت ان اعرف من المؤيدين عايش في تفسير النص. فهل تقول لحضرتك ايه الربط ما بين عايش تفسير النص والاستبداد السياسي؟ عندي فيهم اللي نقدر نحلو الاول ولا لسه ممكن نحل مع بعض في نفس الوقت؟
كانت من كلمة العنف دي قوي. شكرا.
انا كنت بس موضوع المحاضره حسيت ان هو معقد شويه بالنسبه للفن. فكنت جبت كذا رؤيه للفن، هل الفن وظيفي، الفن من اجل ذاته او كده. فانا كنت بس هو الفن يعني انا لغايه ما سمعت حضرتك كنت مقتنع ان الفن الاهميه الاساسيه دي ان هو ينمي حس الجمال عند الانسان. يعني مش ان هو يوصل فكره قد ما بينمي حس معين يخليه ينظر لحاجه بشكل مختلف. حضرتك لما قلت ان قبل كده الواحد لما كان يتكلم حضرتك كنت قلت ان لا اعتقد المقوله بتاعت الخير والشر دي نسبيا يعني حسيت ان هي بتتعارض مع فكره ان الفن وظيفته توصيل الحس الجمالي. ومن هذا المنطلق كنت بسال لو احنا نظرنا مثلا لتماثيل اليونان مثلا اللي هي كان مثلا مثلا تبقى اجساد عاريه ستات او حاجات كتير يعني هل ممكن نعمل انالوجي او حاله من مزاوجه بينه وبين مثلا دلوقتي ما يمكن ان يسمى بالافلام الاباحيه او كده لان هي الى حد كبير في انالوجيز كتير. فاعتقد لو تقدر تعطينا عن الاثنين يعني بشكل عام.
طيب هي
فكره
هنا واللي وراها عشان الاثنين ناحيه الفكره عداله ما بين الناحيتين هنا.
أنا عندي سؤال مبني على مش على المحاضرة على تجربة حضرتك. أنا بشتغل نشيطة في أكثر من مجال، نشاط نسوي ونشاط سياسي. ودائما يعني قدامي التساؤل ده، هل ما يوصل للحاجات دي تيجي بالحاجات اللي الناس مستعدة تتقبلها وقت معين وبعدين نسلم؟ أو مش هنبتدي كل الموضوعات وبجد ده سؤال حقيقي يعني أنا مش بسأل سؤال أنا مصدره الإجابة خالص. من التجربة هل نعمل إيه؟ نبتدي نصدم في كل المجالات ولا ناخد تدريجيا ولا إيه إن شاء الله؟
خلاص
ده آخر سؤال في الجولة دي. الجولة دي في الجولة لا هو
المحاضرة الجميلة يعني. أنا أسأل سؤال إن هو المحاضرة تماما. هو إيه أسباب اللي هو قضى حضرتك تجارب في تشكيل وتقضي مدى المسكين في مؤتمر العقيدة التشكيل؟
في مؤتمر؟
العقيدة.
المسكين.
التشكيل قضي مدى المسكين في مؤتمر العقيدة حصل في الفيوم بشكل رسمي. ومجموعة الحملات اللي حصلت للأسرقة والشخصيات كتير قوي. منهم جورج حبيب بيان وفاق. وإيش الحلول لمواجهة التيار السوري اللي بدأ يفتح مثلا
في الكنيسة؟ طيب انت احترقت زيادة يعني كمان؟ بالكفاية الورطة بنا فيها يا حاج.
عندما ذهب مسلم مصر الدكتور علي جمعة إلى كلية الفنون الجميلة من سنتين رفعت الآثار من مدخل كلية الفنون الجميلة ووضعت في الفناء الخلفي حتى لا تؤذي مشاعر مصري جمهورية مصر العربية المعادية للتماثيل. أما موضوع ولم تعرف حتى الآن إلى مبادئ الطبيعية. أما مسألة طالبان فطالبان سرقوا الآثار وبيعت في كما تقول الاندبندنت في شوارع لندن وأقل قطع 30,000 جنيه زي ما كانت تزرع الأفيون لشراء السلاح لمحاربة الكفرة والاتحاد السوفيتي. سؤالي الآن هي نتيجة استحجار الجماعات الإسلامية إنك أنت تسرع الذهب من الجوارتية من المسيحيين عشان تشتري بيه سلاح في تكفير الكفرة. سؤالي الآن كيف يمكن تفكيك المقولات المتحجرة على نحو علمي وتاريخي دقيق دون تحرير الروح الإسلامية من داخلها؟ لأن غياب الحرية عن الساحة الثقافية العربية والإسلامية طال أكثر مما يجب حتى ذات المسلم أو العربي ينكر وجودها أو طعمها، وهذه هي أعلى درجات الاستياب. هل من الضروري المرور بمرحلة الاستراق التاريخي الذي مرت به أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر حتى نصل إلى وحدة الروح البشرية والإيمان بأن على الثقافة الإسلامية دورا تواصليا تفاعليا مع الحضارة العالمية؟ وشكرا.
يعني كان سؤال مكتوب ما رأيك ما هو الحل للخروج من هذه العقلية الأزمة؟ لازم الواحد يعمل مشروع بقى للخروج من الأزمة وأنا مستحب مشروع. أنا في جميع الحوارات يعني دائما يقال للدكتور حسن حنفي أنا مشروع حسن حنفي، مشروع محمد عبد الجلبي، مشروع نصر أبو زيد. أنا بقول أنا ما عنديش مشروع أخوان، المشروع ده ما يعني موضوع نبوة وإحنا مش أنبياء يعني، إحنا باحثين يعني بالبحث نبحث وندقق لكن مشروع يعني ما اعتقدش انه ان انا اقدر اقول ما هو الحل. اقدر اقترح بعض الاقتراحات لكن الحل الخروج من الازمه عايزنا كلنا نفكر يعني. نظريه الجمال في الاسلام يعني انا ما قريتش حقيقه الكتاب بتاع الزميل اللي بينكر وجود نظريه الجمال في الاسلام، واعتقد ان هذا بحث لم في رأيي يعني، بس لازم أقرأ الكتاب قبل ما أحكم. إن في دراسات مثلا سيد محمد قطب مثلا كتب عن هذا، وفي محاولة للبحث هل هناك نظرية جمالية في القرآن أو نظرية جمالية في الإسلام. الدراسات كلها اللي أنا أعرفها على الأقل بتدخل في الفقه وبتدخل في النقد الأدبي، يعني بتدخل على النقاد المعروفين من اول عبد يعني الكاحل وابن طبعة لغايه منتصر عبد القاهر وكذا، لكن ما بتدخلش في عند الفلاسفه من اول الكندي لغايه ابن رشد، ولا عند الفلاسفه الاشراقيين، ولا دخلت حتى عند ابن عربي. ان ربما يعني انا ما لم اقم بهذا البحث ولا ازعم ان انا حاصل نتائج، ربما ان في يعني بذور يمكن يعني لمها وإعادة بنائها لما يسمى نظرية جمالية عند المفكرين العرب أو المفكرين المسلمين. وهذا موضوع عويص يعني، موضوع عايز دراسة يعني، ومش دراسة على مستوى دكتوراه، عايز دراسة في نهاية العمر لأن دراسات ليست مطروحة، وإنما دراسة لازم تشمل تغطية للتراث بكامله، سواء تراث النقد الأدبي أو التراث الفلسفي أو الإبداعات الفلسفية والجمالية التي كتبها علماء ومفكرين مسلمين من كافة أطياف الفكر العربي الإسلامي. رجل دين، ما أنا لا أنا مش رجل دين طبعا، بمعنى أنني لا أطر فتاوي، فأنا بعتبر نفسي باحث، وباحث مشغول بتحليل الخطاب، سواء الخطاب ده خطاب ديني أو خطاب ديني. وبدأت هذا منذ كتاب نقد الخطاب الديني، وفي نقد الخطاب الديني أنا تقريبا عملت مشابهات بين الخطاب السياسي وبين الخطاب الديني على مستوى البنية وعلى مستوى المنطلقات الأساسية لهذه الخطابات. لكن لا أعتبر نفسي رجل دين ولا أفتي، بل بتزنق أحيانا، يعني أحيانا بلاقي نفسي مزنوق عشان أقول فتوى، وبخيب ظن المستفتي بساطة شديدة، لأني بحاول أرد المستفتي أنه يفكر، هو مش عايز يفكر أو هي مش عايز تفكر، يعني أقول له إنه الله غفور رحيم، وإنه حتى لو أنت ارتكبت ذنب ده لا يخرجك من الإيمان. إنما كل اللي بيسألوني عايزين حلول، بما في ذلك يعني شباب مش مسلم إنه بيحب مثلا بنت إندونيسية وكذا وكذا، وطبعا يقول لك ده مفكر ليبرالي بقى فحيديني رخصة، يعني كمان في مشكلة في حكاية إن حد يبقى متصنف بدون إرادته إنه كذا أو كذا وكذا. هذا الشاب مثلا قلت له طب أنت بتحب البنت دي؟ قال لي آه بحبها. قلت له طبعا في الإسلام حرام إنها تتجوز واحد مش مسلم، وأهلها ممكن يذبحوها يعني. أنت متدين؟ قال لي لا أنا مرشد. قلت له طيب يعني عشان البنت اللي بتحبها يعني خش الإسلام؟ قال لا هذه مسألة مبدأ. قلت له ما بتحبش، القضية أبسط من إن احنا ندخلها في يعني في جدل لاهوتي. فأنا ببعد عن هذه الفتاوى، بشرف على رسائل طلبة مسلمين بيخشوا أحيانا في هذه التوتر بين البحث العلمي وبين المسلمات اللي هو نشأ عليها، وهنا بساعده لكن ما بفرضش عليه إنه يعني يخطئ. كتاب في الشعر الجاهلي أخطأ أم لا يخطئ؟ اسمح لي سؤال غلط، ما فيش كتاب يخلو من الخطأ، ما فيش دراسة يعني مثالية، ما فيش يعني كلها اجتهادات، يعني واحنا بنتكلم عن اجتهاد كتير قوي، ولا يعني اي كتاب بيصدر بحث بيصدر لابد فيه عوامل نقص، وعوامل النقص ديت ايه اللي بيصححها؟ النقاش والنقاش الحر. لكن ان واحد يخطئ فموته ده موضوع تاني بقى. يعني الدكتور طلعت كتب كتير، يعني زي كتاب ابي ادم مثلا في خطأ، بس يعني موت الراجل عشان عمل حاجة خطأ؟ كتاب الشعر الجاهلي بيخوض في قضية نوكشت في التراث العربي والإسلامي، قضية إلى أي حد الشعر الجاهلي بيمثل الحياة الجاهلية، وهذا سؤال مشروع وما يزال مشروع. اعتمد طه حسين على بعض المسلمات اللي هي محل فحص وعيد فحص ورد على هذا الكتاب ردود علمية، وطاحش النفس وسع الكتاب بعد كده في كتاب الشعر الجاهلي. هي الجملة اللي عملت المشكلة كلها هي جملة الفاصل بين القصص القرآني وبين الحقيقة التاريخية وبين الواقع التاريخي، الجملة اللي هي يعني ايه اتخذت من الكتاب وعملت كل المشاكل. هذا الفاصل بين الواقعة القصصية في القرآن والواقع التاريخي في القرآن عمله محمد عبد، والقصص القرآني ليس تاريخا وإنما هو وعظ وتمثيل، واستخدم محمد عبده مصطلح التمثيل، وإن لا نستطيع أن نأخذ التاريخ من القصص القرآني، وأعطى أمثلة كثيرة جدا جدا، منها غياب المكان وغياب الزمان وغياب أسماء الشخصيات وتكرار القصة في موضع في أكثر من موضع في القرآن، لكن بمعاني ودلالات أخرى عن الموضع الذي وردت فيه، اللي هو البحث اللي استمر فيه محمد احمد خلف الله بعد ذلك عام 45 برضو، يعني تماما في نفس الفتره اللي كتب فيها سيد قطب. ايه الفرق بين سيد قطب ومحمد احمد خلف الله؟ الفرق في اللغه. لغه سيد قطب لغه ناقد انطباعي، لغه محمد احمد خلف الله لغه ناقد بيعتمد على مناهج لغويه. وده الفرق بين الشيخ امين الخليوي ومحمد عبده، يعني فرق زمن. محمد عبده لغته بالضروره هذه لغه القرن التاسع عشر ليست لغه يعني استفزازيه. لغه طه حسين لغه استفزازيه، وهذا يحملني على مساله الاستفزاز والمصادمه. يعني اذا ظللنا نحافظ على اللغه غير الاستفزازيه وغير المصادمه، يبقى حنظل يعني نتحرك في نفس المكان. الصدام ليس في اللغه التي يكتبها هذا الباحث او ذاك، انما الصدام بيتخلق في الوسطاء الذين يفسرون للعامه ما يقوله هذا الباحث. ان زي ما قلت احنا ثقافه سمعيه، يعني ويعني يمكن مش راح اكشف لكم سر، لا اللي ايدوني ولا اللي هدموني ارقدوا. يعني كثير من المؤيدين لي مؤيدوني باعتبار ان انا كافر فعلا وهم مع الكفر، واللي هدموني باعتبار ان انا كافر وهم ضد الكفر، وانا مش كافر دي مشكله. يعني انا اسف طبعا ان انا اقول هذه الحقيقه، ان دي معركه خاضها فريق ضد فريق وانا وقعت في النص واخد بالك، وكل واحد يجرجرني الى هذه الناحيه. وفاكر كويس اول لما طلع كتاب مفهوم النص ان احد المثقفين قابلني على قهوه ريش وكنت قاعد مستني صديق، راح مسلم عليا بحراره شديده وقال لي كتاب عظيم يا دكتور نصر، بس انت ليه متردد وعمل لي كده؟ قلت له متردد ليه يا عم؟ قال لي ما تقول ان ده تاليف محمد. قلت له ما تقلف انت كتاب وتقول انه تاليف محمد. انا راجل مش تاليف محمد، هو ارى المقدمه بتاعت الكتاب. المشكلة عندنا هي هزن في أول كتاب كتبته بعد ما طلع في المقدمة، أظن ده دواء الخوف، قلت أيها القارئ العزيز لا تبحث عن العفريت، مفيش عفريت في الكتاب، لا تبحث عن عفريت كفر ولا تبحث عن عفريت إيمان. يعني واحد عايز كفر فيلاقيك مؤمن يقول لك إيه الخيبة دي، ده طلع مؤمن. هذا حدث لي في أوروبا لما ألقيت محاضرة الكرسي اللي منحت في كرسي لايرين، جامعة لايرين، الناس كلها قالت طب انت بتعمل ايه هنا؟ ما انت مسلم كويس اهو. لانهم عايزين ياكدوا مساله الكفر. القراءه المتربصه سواء بشكل ايجابي او بشكل سلبي، بس في كلتا الحالتين قراءه متربصه. حسن الحنفي طبعا اجدع واحد قراءه متربصه. يعني يعني الشيوعيين يقولوا عليه ما اعرفش، الاسلاميين الخطف ده هو الذي يحدث الصدمه، وليس لما بنطلع في التلفزيون او بنتكلم في ندوه ما بنعملش هذه الصدمه، لانه بنتكلم بشكل مباشر. المساله مش صدام، ليست صدام مع عقائد وليس صدام ضد الايمان. يعني وما اعتقدش انه في كل ما كتبته اي شيء ضد الايمان. أنا ضد أو بأنقد فكر إنساني، لكن الإيمان اللي بيمارسه البشر بشكل ما فيش فيه فرد وبشكل ما فيش فيه تعسف هو إيمان يعني كلنا يجب إن إحنا نحتفل به ونحتفي بهذا الإيمان، بل نريد أن نستعيد هذا الإيمان من أفق التوترات والصراعات. كلمة جمال في الفن أحيانا بتوحي بأنه لازم يبقى شيء جميل، يعني شيء يبسط. العقاد كتب عن لوحة فيها ترطة وعليها ذباب، طبعا ده منظر قبيح جدا لما تشوفه في الواقع. لما تشوف ترطة وعليها دبان في الواقع ده منظر قبيح، لكن اللوحة جميلة. فمفهوم الجمال ليس هو يعني بالضبط هو المفهوم اللي احنا بنفهمه لما نقول والله الله الريحة دي جميلة أو كذا وكذا. الجمال هو أداة الفن لبعد معرفي. يعني إذا التجربة الجمالية لا تنبثق عنها تجربة معرفية، يعني وعي مختلف بالعالم، بتبقى تجربة جمالية استاتيكية، تجربة جمالية غير منتجة إذا صح إنها تجربة جمالية بالمعنى ده. ف فمفاهيم الخير والشر، وهنا الثاني اللوحة اللي اتكلم عنها لوحة دال، انها اذا نظرت لها في الواقع فيها قبيحة، لكن لما تشوفها في لوحة بتكتشف عناصر التناسق في الالوان، عناصر التناسق في الخطوط الى اخره، فبتكتشف جمال في منظر لو انه خارج اللوحة يبقى قبيح. الفن اليوناني والافلام الاباحية وكذا ما اقدرش اقارن، يعني انا ما اعرفش الافلام الاباحية ايه المقصود بها بالضبط، يعني في طبعا اباحة كتير في العالم، انما حرج على ابن حسان، انما الفحش عند النساء في الفعل وليس في القول. العمل الفني يقيم على اساس مقاييس الفن، يرفض او يقبل على اساس مقاييس الفن وليس على اساس مقاييس العلاقة بالواقع. يعني الكنيسة رغم الحرك في السؤال، الفكر الديني المصري بيمتح من نفس البئر، يمتح من نفس البئر لأنه مصري ولأنه عربي. يعني ليه احنا بنفترض انه في فكر وفكر؟ لما يعني بأدعى احيانا الكنيسه، في اربع كنائس في هولندا وبيدعوني في نقاشات ثقافيه، اول مره من 10 سنين تقريبا دعيت الى ندوه، ورحت افتتحت النادي الثقافي لكنيسه القبطيه في امستردام، كان التجمع كده زيكم كده ستات وبنات ورجال تجمع. بعد عده سنوات دعيت للقاء ندوه في رجاله بس، اول سؤال سالته امال فين الستات، وقلت ان الموقف ضد المرأة مش اسلامي ده مصري. طبعا زعلوا مني كلهم الاخوة الاكبر. الفكر الديني يحتاج الى اصلاح، الفكر الديني بشكل العام يحتاج الى اصلاح. الاستبداد وغياب الحرية بيبقى ألعن اذا وجد في مجال فكر الكهنوتي، ألعن الحرمان الديني في الكنيسة القبطية لأسباب سياسية أنا لا أقبله، ولا أقبله كمواطن مصري، يعني مع التقدير للبابا شنودة ومع موقفه العظيم جدا ضد التطبيع اللي احنا كلنا كمصريين ضد التطبيع بنعمله، لكن معاقبة اللي بيذهب إلى الحج عقاب ديني؟ لا، عقاب ديني. يعني احنا كلنا ممكن ندين اي حد يروح القدس او يروح اسرائيل الى اخره، لكن عقاب ديني لا. يعني هنا يعني بتحرك اكتب في هذا طبعا، لانه المساله مش ناقصه احتقانات، لكن يعني ما نستطيع ان احنا يعني نعمل تمييز ونقول الفكر مثلا الخطاب الديني الاسلامي فيه كذا، انما الخطاب الديني بشكل عام في مصر واحد، لان احنا ابناء وطن واحد والظروف الموضوعية بتحكمنا واحدة، والمخاوف والهواجس هي كلها على نفس المستوى. الحرية طبعا هي الكلمة المفتاح، يعني ما اعتقدش ان احنا لازم نمر بكل المراحل، لما احنا بنمر بالمرحلة بنحرق المراحل، يعني احنا مرينا بمرحلة نهضة ومرحلة تنوير، المزعج ان احنا بنعود الى الاسئلة التي تمت الاجابة عنها قبل ذلك، بنعود الى اسئلة كنا ظننا انها قد حلت. المشكلة كمان غياب حتى الوعي بهذه الاجابات التي طرحت عن هذه الاسئلة. يعني اين محمد عبده في كوريكولا الازهر؟ ابن الازهر مش نصر ابو زيد، يعني محمد عبده ابن الازهر اين هو؟ لا يوجد في كوريكولا الازهر محمد عبده. كتاب عصر النهضه جميعا يكاد يكونوا غايبين، يعني كل واحد بيخش يدرس في الجامعه بيدرس كانه هو البدايه. فكر النهضه يعني مش بس طه حسين واحمد امين وامين الخولي ومصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق، هذه الكوكبه هو سلامه موسى وغيرهم، يعني هذه الكوكبه غايبين من افق الوعي العام. والغيبة الأكثر غيبة محمد عبده عن الأزهر، واللي بيتخل به الأزهر أحيانا فيه هنا أو هناك، لكن ما فيش الطالب الأزهر لا يقرأ، لا يقرأ محمد عبده. رسالة التوحيد لا تكاد تكون معروفة مثلا، اللي هي رسالة في علم الكلام في العصر الحديث. الحرية هي 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 المفتاح، والحرية ليست فقط لهذا الفريق أو لذاك الفريق، الحرية للجميع. احنا جربنا ولازم نتعلم ان احنا نعمل الحرية مع استبعاد هذا الفريق أو ذاك الفريق، وتأتي النتيجة ان كلنا نعاني من هذا الموقف. وتاني الراجل اللي هو بينقال، يعني انا كنت فاهم نفسي يعني جم قبضوا على اليهود فقلت هو انا يهودي، جم قبضوا على السود قلت هو انا اسود، جم قبضوا على كذا قلت هو انا كذا، ولما جم يقبضوا عليا ما لقيتش حد يدافع عني. احنا محتاجين ندافع عن حريتنا كلنا مع كل اختلافاتنا يعني، وان احنا بدل احنا بنطالب الغرب بانه يعني نقبل الاختلاف وكذا وكذا، لكن ما بنقبلش الاختلاف بيننا وبين البعض الاخر. هقولها بسرعة بقى لأنه
هنكتب الأسئلة المكتوبة، ويعني نعتبر إنه معظم الأسئلة اللي هتتقال يمكن تم الرد عليها في خلال الإجابات المختلفة.
ما معنى النص التاريخي يا إخواننا؟ التاريخ غير الزماني، تاريخي غير الزماني. لما بنقول تاريخي بتفهم على الناس زماني، يعني انه فولكلور. بعض الناس قالوا كده ناصر بضيف القرآن فولكلور، لا، تاريخي يعني انه نشأ في لحظة في التاريخ في سياق، لكن مش معنى كده ان المعنى مرتبط فقط باللحظة التاريخية. احنا يا اخوانا بنقرأ لسه ارسطو وافلاطون، وبنقرأ ابو العلاء المعري، وبنقرأ شكسبير، وبنقرأ يعني حد هيقول على القرآن التاريخي يعني خلاص خلص. تاريخي غير زماني، وديات مصطلحات في يعني في الوعي العام متداخلة، زي نقد ونقد مثلا. النقد مش هو النقد، لكن أحيانا كلمة نقد يفهم منها هو التحطيم. قرأت الشافعي قراءة إيه؟ متربصة. يعني ياريت حد يقرأه قراءة غير متربصة، يعني أنا طبعا هكون أسعد الناس من حد يظهر التربص في قراءة الإمام الشافعي. معظم اللي ردوا على هذا الكتاب ما ردوش من كلام الشافعي، ردوا من الشافعية المتأخرين، يعني معظمهم ردوا من الشافعية مش كده. أنا ما كنت بتكلم عن الشافعية، أنا كنت بحلل خطاب الإمام الشافعي في كتابه الأم وفي كتاب الرسالة في كتاباته الأصلية. إنما كل اللي رد على الشافعية كمذهب، وطبعا في تمييز بين الإمام الشافعي وبين الشافعية كمذهب كما تطورت بعد ذلك. أنا موضوع الحجاب الحقيقة ما دخلتش فيه ومش عايز أدخل فيه، لأنه موضوع يعني بيرتبط بالاختيار الشخصي، ومش عايز أدخل فيه لأسباب، لأن أنا في الغرب لازم أدافع عن الحجاب، لازم أدافع عن الحجاب ضد القوانين التي تضعها دولة علمانية، ودولة علمانية بتؤمن بحرية الإنسان وبالاختيار الفردي، وبعدين بتجرم الحجاب. لكن كمان ما أقدرش أقبل مسألة أن الحجاب فريضة كمان، دي يعني إيه يعني أضيفت على الفرائض فريضة جديدة يعني. إنما قضية الحجاب يعني قراءة الآيات المرتبطة بالحجاب والمرتبطة هي فيها عناصر كثيرة جدا من أبعاد أعمق بكثير جدا، إن الست تغطي شعرها أو متغطي شعرها أعمق بكثير جدا، فيها غض النظر، وغض النظر للرجال وللنساء مش للرجال بس. ومحمد عبده قال يعني محمد عبده كذا كان بيتكلم عن النقاب، إذا كانت المسألة فتنة طب ما في رجالة فاتنين وحلوين ما يغطوا وشهم، يعني 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 في مبررات يعني في ثقافتنا هذه يعني ماشي يعني، لكن تحولها إلى فرض ديني، فرض بالمعنى الفقهي والقانوني، أعتقد أن هذا صعب. الدكتور حسن حنفي استعرض في كل كتب مؤلفة آخر الكتب المقدسة إلى كل اللي هجموه وترنزيته. هل فشل الأساتذة الكبار في خلق مدرسة الإبراهيمية في الجامعات وهم أخذوا الفرصة يعني؟ أنا يا دوب كان عندي شوية عيال كده بربيهم وبعدين وش جاءت الريح فطمست يعني. وبعدين يعني انت بتحاول تعمل تلميذ طبعا. الدكتور حسن حنفي وهذه يعني ليس بليش في الدكتور حسن حنفي لأنه أستاذي وأنا فخور بأنه أستاذي. الدكتور حسن حنفي عمره ما فرض على تلامذته يعني انهم يتبعوه حد وكالنعل بالنعل. انا اتخانقت معاه في اول محاضره اداني السنه الثالثه خناقه لرب السماء والبرنتياز. ما بنخلقش طبعات، ما بنخلقش نسخ، لان مش دي مهمه الاستاذ. مهمه الاستاذ انه يخلق باحث. المناخ العام كمان مش مساعد على هذا يعني. بيطلع المعيد بياخد مرتب ايه، عايز يزيد دروس، عايز يطبع مذكرات. يا دكتور حسن الحنفي يقول له لا عيب والقيم والمبادئ، فيقول له يا دكتور بس انت كبرت بقى وبقى عندك بيت ومتجوز. وهذا عنده حق الشاب يعني. ساعات انا بقول لترانزيتي لو انا شاب سنكم جايز كنت اطلع ارهابي، كنت اعمل ايه يعني؟ يعني انا ده مش تبرير للارهاب، بس كنت تعمل ايه في هذه في امتداد افق المستقبل امام الشاب اللي بيتخرج ويقعد عاله على اللي ما عندوش وظيفة. احنا جيل خرج في مجتمع ناهض، في مجتمع بيحلم، في مجتمع بيبني، في مجتمع كنت تعرف تاخد حقك. دلوقتي يعني المسألة مختلفة. فالفشل الحقيقة مش فشل الأساتذة الكبار، وإنما فشل واقع، واقع عام. لأنه أنا تلميذ الدكتور حسن حنفي، إذا اعتبرت الدكتور حسن حنفي فشل فأنا تلميذه. إذا كان ما عندوش غيري بتالي كفاية دكتور حسن. لكن عنده تلامذة أحسن مني بكتير يعني، لكن مش واخدين براسهم الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ قضية يعني إيه واسعة جدا وعميقة جدا، وفي اختلاف بين الناسخ والمنسوخ، وتحتاج إلى دراسة مستقلة، وتحتاج إلى إعادة نظر نفسها في مفهوم النسخ. ما إذا كان مفهوم النسخ في القرآن يعني التغيير أم يعني الإزالة؟ يعني محتاجة قراءة تانية لآيات النسخ، وقراءة تانية للآليات التي وظفها الفقهاء في قضية هذا النسخ والمنسوخ. لأن طبعا في تمييز بين النسخ والبداء، إن الله غير رأيه، ده كلام ما فيش أي حد مسلم هذا. ظنية الدلالة وقطعية الدلالة يعني الحقيقة القطعي الثبوت وقطعي الدلالة نادر. يقول الفقهاء النصوص نادرة عزيزة، كلمة عزيزة. والنصوص هنا كلمة نص، هو القطعي الثبوت والقطعي الدلالة الذي لا يحتمل أي قراءة غير معناه الظاهر. وكلمة النصوص غير كلمة نص في الفكر المعاصر. كلمة نص في الفكر المعاصر يعني مجمل البنية اللغوية لكتاب أو لقصيدة أو لرواية. ولما القدماء قالوا الاجتهاد فيما فيه نص ما يقصدوش مجمل القرآن، وإنما يقصدوا هذه العبارات العزيزة اللي الإمام الشافعي أعطى مثل لها. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يعني كمان ما فيش مجال إنك تعد سبعة وثلاثة كام وتغلط. ده النموذج اللي أعطاه الإمام الشافعي في كتاب رسالة عن النص. السيوطي بيقول إن حرمت عليكم أمهاتكم ليس نصا، لأنه لابد أن تقدر محذوفا في الكلام حرم عليكم نكاح أمهاتكم. فما دام افترضنا وجود محذوف في الكلام فهذا يخرج عن معنى كلمة نص. ولذلك أكذوبة، أكذوبة هائلة إن يرفع شعار لا اجتهاد فيما فيه نص وما يقصد القرآن كله. فقهاء لما قالوا لا اجتهاد فيما فيه نص يقصدون هذه النصوص العزيزة يعني النادرة في القرآن. وقضية طبعا الحديث كله يعني ظنية ثبوت. مع كل التدقيقات اللي عملها البخاري وعملها مسلم، لكن تظل الثبوت ظني. يظل الدلالة ظنية أصدر. ولذلك اعتبر الفقهاء أنه لا يؤخذ بالأحاديث مهما كانت صحيحة في الأحكام الكبرى. اختلاف في الدرجة وليس في النوع. محمد عبد العاطي محمد عبد العاطي يعني طبعا في تحليل الخطاب الديني ستجد انه في اكثر من تجليات الخطاب الديني وتجليات اكثر من تجليات الخطاب السياسي. في تحليل هذا الخطاب انا ميزت بين المنطلقات الاساسيه للخطاب وبين الآليات التي يستخدمها هذا الخطاب. في المنطلقات الأساسية للخطاب أنا لم أجد حتى الآن فارقا بين ما يسمى معتدل وما يسمى متطرف. في المنطلقات هناك خلاف في الآليات، يعني في الطرائق التي يعرض بها الخطاب نفسه في خلاف بين التطرف وبين الاعتدال. أنا بعتقد أن خطاب الاعتدال خطاب مهم جدا أن احنا نأخذه مأخذ الجد ونأخذه مأخذ الجد بالانخراط معه في حوار، لأنه أنا أؤمن أنه لا أحد يتغير من تلقاء نفسه، يتغير الناس بالحوار مع الآخرين. الحضارة الغربية لم أو أوروبا لم تخرج من العصور الوسطى إلا لما تعرفت على الإسلام والحضارة الإسلامية فشافت صورة أخرى. وبالتالي احنا برضو في العصر الحديث يعني حين تنظر في المرآة، اذا ما كانش فيه مرآة فانت راضي عن نفسك كويس قوي مفيش حاجة مش مشكلة، لما تبص في المرآة فتطلع دقنك طويلة وشنبك مش مظبوط ومفشكل فتبتدي الاخر. هنا ثقافيا وحضاريا هو المرآة اللي بنبص فيها داخل المجتمعات العربية الإسلامية، الاخر يجب ان يكون المرآة ايضا. وانا بعتقد انه لابد من الدخول في جدل وفي يعني حوار، ولكن من اجل تحقيق هذا نحتاج الى الحريه. نرجع نلف نلف ونرجع لسؤال الحريه.
يعني مسارات جديدة للحرية، نشكر الجمعة الأمريكية والوزارة السياسية والرجوع على استضافة المحاضرة، وبشكر كل الناس اللي جم وقعدوا المحاضرة معاكم.